يبدو ان موضوع البركه اللي فاتت اتكلمت عنه الاسبوع اللي فات استرعى انتباه الاخوه كلهم طالبين يتكلموا
موضوع البركه. احنا المره اللي فاتت الاول اتكلمنا عن البركه. البركه كانت بمناسبه الحديث بتاع الطعام الذي صنعه جابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عناق ماعز صغير وصاع من شعير، الكاس 10 تنفار بالكثير، 5 تنفار 6 تنفار يعني، ويقوموا مع ماشي معني. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في أهل الخندق: هيا حلا أو هيا هلا قد صنع لكم جابر شهرا. أما ده أهل الخندق كلهم جايين، وبعض الرواد بتقول لهم كانوا 1000 أو يزيد، ودخلوا مجموعة مجموعة ياكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بغطي على الطعام وقال لها: ما تشيليش من على النار وما تحطيش في العجين، ما تحمليش حد ماجي. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تمدوش ايدكم على الحاجة لحد ما يجي، يبقى معناها انه لازم الفتحة تبقى ايه تبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى معنى كده الايد لها اثر، صح؟ الايد لها ايه؟ اثر. بدليل قال له: قل لمراتك ما تنزلش البرمة من على النار وما تدخلش العجين في التنور، مش كده؟ ليه؟ عشان اول من يمس ويمسك ويحط ايده سيدنا رسول الله. يبقى معنى كده ان الايد لها ايه؟ تاثير، ولا مش تمام؟ طيب لما يجي كل ما ياخد يغطي، يبقى معنى كده ان العين لا تاثير، صح ولا غلط؟ مش كده برضه؟ ها؟ وبيغطي، بيغطي من مين؟ بيغطي من ايه؟ مش من الدبان طبعا، بيغطي مش من الهلا طبعا، بيغطي مش من التراب طبعا، ده بيشيل الغطا يغرف ويحط الغطا، يغرف ويحط الغطا، ها؟ يبقى التغطية دي من العيون، مفيش حاجة غيرها، صح؟ يبقى الإيد لها أثر والعين لها أثر. النقطة الثانية كمان اللي أحب أضيفها وأقولها، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلمنا ناكل إزاي وإحنا جماعة، علمنا حاجتين مهمين أوي. أول حاجة: الخير الطعام ما كان في إناء واحد وكثرت عليه الأيدي. يبقى الموضة بتاعت إن الأكل يتحط في صحن كبير، السيرفيس ده اللي بيسموه سيرفيس، وبعدين الناس تقعد كل واحد قدامه طبق ويغرس في طبقه وياكل لوحده، الموضة دي بطالة، مخالفة للسنة، حارمة من البركة. تمام؟ على طول على طول يعني ها؟ ده يقال ان سيدنا ابراهيم ما كانش ياكل لوحده ابدا ابدا، وكان لما يحط الطعام قدامه يقول: اللهم ارزقني ضيفا ياكل معي، وكان يجيب العبد ويقول له: الليله قرش، ان جئتني بضيف فانت حر. ها؟ ما ياكلش لوحده ابدا، السلاحين ما كانوش ياكلوا لوحدهم ابدا، ويخاف ياكل لوحده، ومهما جاع ينتظر لحد ما يجي حد ياكل معاه. انا شفت شيخي رحمه الله عليه كده، كان يفضل قاعد جعان ثم يروح في البيت ما ياكلش حد ما يطب عليه حد ايا كان، بقى يجيب بقى الاكل ياكل بقى فرصه بدل حد جاي ياكل معاه، ما ياكلش لوحده ابدا. خير الطعام ما كان في اناء واحد وكثرت عليه الايد. يبقى الجماعه اللي بتاكل في طبق واحد، يبقى احنا قلنا ده دي 3 حاجات. الحاجه الاولانيه ايه؟ الايد لها اثر، والعين لها اثر، والمجموعه والاكل في اناء واحد له ايه؟ اثر. طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر نزل على ابي ايوب الانصاري، عارفين انه نزل تحته وايوب ايوب طلع فوق، فما جاتش طول الليل راح جاي يمشي يقول لك ارزاق انا فوق والنبي تحت، نزل يطلع فوق، طلع فوق نزل هو تحت، يطلع له الاكل، ينزل الاكل يشوف صوابع النبي فين وياكل منين؟ المطرح الصوابع. يبقى الايد زي ما قلنا لها ايه؟ حاجه برضو اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي النهارده الناس بتحب تربي اولادها عليها، الناس الكويسة يعني، انه لما الاكل يتحط يقول لابنه كل من قدامك، كل من قدامك. الطلع محطوط قدام العيال اربع عيال ولا ثلاث اربع عيال، يجي العيال يحطوه قدام ابنه والناحية التانية قدام اخوه، قدامه حاجة صغيرة هتطلع من صغيرة والناحية التانية هتطلع من جوه، يمد ايده ويتجاوز ويجيب من هناك يجيب من بعيد. فبنعلم الناس الولاد الصغيرين يقول له كل من قدامك. اللي قال كده واول من قال كده واول من اخترع كده رسول الله حيث قال كل مما يليك، كل مما يليك، اول من قالها هو. خلي بالك اذا كان في حاجه اسمها اتيكيت، اذا كان في حاجه اسمها بروتوكول، واذا كان في حاجه اسمها اداب عامه، اول من وضعها في الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسل والانبياء كانت بتبعث بالحق، ما فيش شك في هذا، لكن انا بتكلم بعد الجاهليه اللي انتهت بالقرون الوسطى وارتفاع المسيح وما الى ذلك. اول من وضعها في الارض، اي قلب هتشوفه يعجبك هيكون صار منين؟ من سيد الخلق. فعلمنا ناكل من قدامنا، دي نمره اربعه، نمره اربعه كل ايه؟ مما يليك. يبقى تعلم ولادك الكلام ده وانت كمان تعمل كده، ست بقود لهم. طيب حاجة كمان نمرة خمسة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الآكل أن يأكل من وسط الإناء، من نصه، فأن لا تأكل من وسط الإناء فإن البركة تنزل فيه. يبقى دي كمان حاجة، يبقى لما الأكل ده محطوط كل واحد يأكل من قدام يتجنب وسط الإناء. لو عملت كده مهما كان يفضل وسط الاناء فيه ايه؟ في الطعام لاخر لقمه، لاخر لقمه، بعد الناس كلها ما تسمع، بعد كده يبقى تاكلوا على قبول البركه. ودي تبقى نمره سته، الاناء يستغفر للاعقه، الاناء يستغفر للاعقه، يعني يبقى ما نسيبش حاجه في الطبق، يبقى ما نسيبش حاجه في الطبق ابدا. يبقى نفضل ناكل كل واحد من قدامه من قدامه من قدامه لحد ما يبقى في نص الطبق ايه؟ زي السره. نبتدي نسترخي السره دي ونمسح الطبق، لان الاناء يستغفر للاعقه. دي نقط كده بسيطه نحب ايه؟ ناخد بالنا منها، وبعدين نقول ايه؟ نقول ان الاعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إعراض عن الله تبارك وتعالى، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويعجبني أوي أوي أوي، يعجبني جدا قول القائل أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل شيء فيك يردنا. على مراده، يعني على مراده، أيها المعرض عنا إن إعرابك منا، لو أردناك جعلنا كل شيء فيك يردنا. يبقى من لطف الله عليك إنك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حب الله فيك إنك تمشي في نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإعراض ده يبقى معناه إن الإعراض جاي من فوق، اوعى تفتكر إنك أنت اللي واخد جنب كده، لا ده ربنا اللي بعدك بعيد يعني، خد بالك مني. كلمة البركة أصلها إيه؟ أصلها طبعًا أنتوا عارفين بركة البعير، لما يبرك البعير ينزل على ركبه ويقعد ما يتحركش، يثبت خلاص، بركة البعير. ومنها سميت البركة بركة، لان ميتها ايه؟ ثابته. لو ميتها مش ثابته ما تبقاش بركه، تبقى بحر، تبقى اي حاجه تانيه غير البركه. البركه يشترط في البركه انها تكون ميه فيها ايه؟ ثابته لا تتحرك، لا يخرج منها حاجه ولا يخش فيها ايه؟ حاجه، تبقى اسمها بركه. انما اذا دخل اليها الماء من جهه وخرج الماء من جهه اخرى تبقى اسمها ايه؟ بحيره، ما تبقاش بركه، تبقى بحيره. انما البركه هو المكان اللي المية بركت فيه استقر لا يخش لها مية ولا يخرج منها مية. من هنا كلمة البركة قالوا انها البركة تعبر عن ثبات الخير او العجل. ثبات الخير كما ثبت البعير وثبات الخير كما ثبت الماء في البركة ما يتسربش منها حاجة. وأضافه نماؤه ثبات الخير ونماؤه بالبركة. ولما نحب نشوف كيف تكون البركة فيما حولنا حتى ننتقل من المحسوس إلى المعقول المحسوس إن أنت بتشخبه لك المعقول اللي أنت تعقله بإيه؟ بعقل. وطبعا المعقول تعقله بعقلك إزاي؟ بإنك تجد المحسوس يقول لك عليه. شفت حباية القمح؟ شفتها؟ شفت حباية الذرة؟ شفتها؟ شفت نواية البلح؟ شفتها؟ حباية القمح دي لما بتترمى في الأرض بتبقى شجرة. منين؟ منين؟ منها من نفس الحباية. لأن مش حاجة جات من بره، حباية نفسها النوايا نفسها. أكن النوايا جواها شجرة؟ لا لا، ممكن يكون جواها شجرة وممكن يكون جواها ايه؟ شجرتين. وممكن يكون جواها مليون شجرة في النوايا دي، لأن النوايا تطلع نخلة، والنخلة مجهولة كم صباطة، كل صباطة فيها كم بلحة، كل بلحة فيها كم نوايا. كل نوايا صح تبقى طالعة أصلا من ايه؟ من النوايا الأولى، مش كده؟ شفت البني آدم؟ البني آدم طفل صغير زي الطفل اللي قاعد قدامي ده، عيلة صغيرة مفيش حاجة. تلاقي العيل الصغير ده كبر وجاب عيال، والعيال جابت عيال، والعيال جابت ومنين؟ منين؟ داخل فيه. يبقى كأن حباية القمح عبارة عن مليون بل بلايين بلايين الأعداد من القمح جوه الحباية الواحدة، والنوايا بتاعت البلح فيها ملايين الناس، والبني آدم فيه ملايين الناس زي سيدنا آدم. أنت متخيل سيدنا آدم كان يحمل الخلائق جميعا في صلبه؟ تخيل سيدنا آدم. متخيل ان انت واحد من ملايين. شوف بقى ابوك وجدك وعمامك وكل ده جاي من صلب واحد. من هنا يتبين لك ان الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يبارك في الشيء خرج من الشيء، خرج من الشيء ما لا عد له وحص، ما لا عد له ولا حص من نفس الشيء دون معاونة من الخارج، دون أداة، دون استخدام آلة. مش كده ولا ايه؟ انت خد بالك، واخدين بالكم ولا مش خد بالكم؟ انت بتحط عباية قمح بتطلع كم حبقة؟ كم قمحة؟ من قمحة واحدة. بتحط النواية بتطلع كم بلحة وكم شجرة؟ البني آدم من صلبه بيجيب زرية شكلها ايه، وزرية تجيب زرية وزرية تجيب زرية، كل ده طلع من نفس الشيء. واضح؟ ولا مش واضح؟ يبقى الكوباية دي لما يكون فيها المادة دي، المشروب ده، لو أراد الله تبارك وتعالى إن المشروب ده يطلع منه كوباية واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر وعشرين كوباية، إيه المال؟ إيه المال؟ ده معقول، ده إيه؟ معقول. النواية بتاعت النخلة إيه؟ محسوس. فانا بقولك المحسوس لانه المحسوس انك انت بتشوف حبايه واحده تطلع شجره، وبني ادم واحد يطلع امه، ونواه واحده تطلع نخل، مش كده؟ منها فيها من جواها، بس بتاخد وقت. بتاخد ايه؟ وقت. يعني تحط حبايه القمح تقعد لها مثلا قد كده على ما يبقى شجره، تحط النواه تطلع قد كده على ما تبقى نخله. البني ادم على ما يتجوز ويخلف ثلاث اربع عيال، وبعدين عيال تكبر وتتجوز وتخلف ثلاث اربع، بتاخد ايه؟ وقت. لان الله تبارك وتعالى قضى اجل مسمى. طيب هل ممكن الوقت يختصر؟ يختصر ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مره واحد بيحكي بيقول انه في الجنه راجل سأل ربنا سبحانه وتعالى، قال له يا رب انا قاعد كده يعني عاوز ازرع ربنا قال له تزرع ايه؟ ما تعبى كل حاجه، انا عاوز ازرع غالي بس ادوس. فيضحك بس ربنا عطاه الحب ايه بيحط الحبايه، اول ما الحمايه تقف حبايه تلمس الارض طلع شجره، ما زرعش ما لقاش يزرع. ما هو هتحط الحبايه تزرع ايه؟ هتستنى ايه؟ تحط الحبايه تطلع ايه؟ شجره. بيحكم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل حتى ما زحه رجل من المهاجرين، قال له يا رسول الله ده ضروري ما يكونش من مين؟ من المهاجرين دول اهل التجاره يعني. كمان النبي صلى الله عليه وسلم حكمنا انه ليله اسري به شاف حاجات كتير، من ضمنها شاف اقوام يزرعون في يوم ويحصدون في اليوم الاخر. ازاي بقى؟ يزرع النهارده ويحصد بكره، لا مفيش وقت، ده الوقت اختصر مختصر. طب لما الوقت مختصر معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الوقت. انت عارف طبعا ان مفيش حاجه اسمها زمان، مفيش حاجه اسمها زمان، الزمان ده حاجه معموله كده لينا احنا بس. الزمان ده نشأ من ايه؟ انت لا بتقول الساعه كام؟ الساعه 8:30 في 5 بس في الساعه، الساعه دي ايه؟ اداه نلعبها الانسان ظابطها على ايه؟ على الارض، على الشمس، على الجو اللي احنا فيه. بشروق الشمس اشرق يوم جديد وبغروب الشمس غرب اليوم، صح؟ ذهب النهار وجاء الليل، لو ما فيش شمس يبقى لا في نهار ولا في ليل، ويبقى لا في النهارده ولا في بكره، خلاص مفيش النهارده مفيش بكره، مش كده؟ يعني الايام نشأت منين؟ من الليل والنهار، والليل والنهار نشأ منين؟ من الشمس، صح؟ يبقى الشمس دي هي الساعة، هي الساعة بتاعتنا، هي اللي عملت لنا حاجة اسمها زمن. ولو مفيش شمس ما كانش يبقى فيه زمن، يبقى بره الشمس في حاجة اسمها زمن؟ مفيش حاجة اسمها زمان. وبالتالي الزمان اللي انت بتشوفه في الدنيا دي وبتحسبه ما هو الا نسب وتناسب وارتباطات اسباب بمسببات. يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل الطفل اللي قاعد جنبك ده طفل الى ان يبلغ وقت محدد بنقول بلغ سن الاحتمال. لكن هل ممكن ان الطفل ده يخلق محتلما جاهزا؟ طبعا بنيجي خلق ادم، ادم ممارس بمراحل الطفوله، ادم ممارس بمراحل الطفوله، ما تدلعش، ما تحطش على الحبر، ما قالش بابا وماما، ما يعرفش يعني ايه اب، ما يعرفش يعني ايه شعوره نحو الام، ما يعرفش، ما جربوش، سيدنا عيسى ما يعرفش يعني ايه ابويا، ما يعرفش، يعرف امي بس، امه بس، يما يعرف، انما يابا ما جربهاش. يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى لما يخلق الاسباب بيجعل ارتباط الزمان وارتباط المكان ما هو الا علامه على ضعف الانسان واحتياجه الى الاسباب والمسببات. لكن تجد الدنيا كلها اسباب ومسببات، وشيء مترتب على شيء، وشيء مترتب على شيء، وشيء مترتب على شيء. لما تروح الجنه بقى تفاجئ بايه؟ اللي مش حاسمها اسباب، تلغى الاسباب نهائي، خلاص بالقاموس الشطب يشطب المكان ويشطب الزمان ويشطب الاسباب، خلاص ما بقاش فيه لا ليل ولا نهار، ما فيش النهارده وبكره، ما فيش امبارح، ما فيش الشهر الجاي، خلاص. وبعدين ما فيش النهارده وامبارح وبكره، اصبح ما فيش زمن، وبعدين ما فيش زمن خلاص ما بقاش شيء مترتب على شيء، وبالتالي ما بقاش فيه اسباب. يبقى النهارده انا عشان افتح النور لازم ادوس على الكبس، وعشان ادوس على الكبس لازم اوصل له ايه؟ كهرباء، واجيب سلك ومرارة في الارض قبل كهرباء لاقدم طلب من المصلحه. اسباب ده مترتب على ده، مش كده؟ في الجنه بقى مفيش الحدوته دي كلها، انت عاوز نور تقول نور، خلاص هنا نور، خلاص. عشان تاكل تفاح لازم تزرع وتقلع وتروي وتشوف وتطلع الشجره وتاخد وقت، الجنه مفيش لا ليل ولا نهار، ولا النهارده ولا بكره. ولا فيش اسباب، يبقى لما تعوز التفاح تلاقي ايه؟ التفاح بلا اسباب. بلا اسباب. تلغى الاسباب تماما في الجنه، خلاص مفيش غير الله الفعال لما يريد لغير الأسباب، لغير الأسباب. واضحة؟ يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يحط العجين كده وياخد من العجين ويخبز، يمد ايده كده وياخد حته العجينه كده رغيف كده ويديني الست اللي هلقى اديني خبازه تساعدني، يقرص كده القرشه كده وياخد كده القبضه ويديها ويخبز ده، هو اول ما خد دي حصل ايه في اللي تحت؟ طلع طلع الجنه. الجنه لما حطيته في العنبه حطيته في الموزه ما تروح يبقى فاضي؟ يبقى فاضي يستنى بقى يا عم الموسم الجاي لما يطلع سماع بدلك هتصف سماع موز يحصل ايه؟ خلاص. اذا كان الملابس انت مش في الجنه هتلبس، انت هتلبس في الجنه مش كده؟ محل من اساور من فضه ومن ذهب ومن لؤلؤ مش كده؟ يلبسون ثيابا، يبقى انت لابس في الجنه وانت سهران يعني مش ريش بقى، مش هتبقى زي العصفور في يومين فيه، لا ده انت هتبقى لابس. يلبسون ثيابا وحتى حدد لونها قال لك خضره وحدد نوعها من سندس واستبرق، يبقى ما فيش غير الحرير. ليه ما فيش غير الحرير؟ لان الدنيا مش برد عشان تلبس الصوف. ها؟ والدنيا مش حر عشان تلبس الببلين والقط. يبقى الجو الجو اللي هو لا هو حر ولا برد، يبقى لا يوافق الا ايه؟ الحرير. طبعا حرير الجنه حاجه كده. الامر الاخر ان اللون الاخضر لون سري مش موجود في الالوان كلها ابدا. وبدا النهارده علماء الضوئيات وعلماء الضوء يكتشفوا حاجه في الاخضر ما كانوش يعرفوها قبل كده، ولسه الاكتشافات جايه. وصدق ربي حيث يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الخلق. يبقى زي ما قلنا انت في الجنه هتقف الصبح، الثياب اللي هتلبسها في الجنه دي جايبه منين؟ هتروح بقى تشتري قماش وتمطر الامطار وترجي فشلك وتدور على الموديلات شكلها ايه والموضه؟ عارف الثياب اللي هتلبسها دي جالك منين؟ نبته من الاشجار كما تنبت الثمار. ايه وربي؟ ايه وربي؟ يعني الشجره بتطلع هدوم، تقطف الهدوم في البشر يطلع الموديل اللي بعدها في الحال في التو والنقص. تخيل دي. طبعا انت بتستغرب، ما تستغربش ان الهدوم اللي انت لابسها دلوقتي طبعا من الارض، بس عشان فيه ليل ونهار وزمان واسباب خدت وقت، زرعت وطلع القط وخفت من الدوده والتقاوي والنقاوه والكمال والتعب والشقا وبنك الائتمان، وبعدين حصدت القطن جمعته، وبعد ما جمعت القطن بقى البذره ومش البذره وممنوع الحلب وسلمت لمراكز التجميع وتحدد لك سعر من الحكومه وورطت وخدت القطن الحكومه وديته المحالب وحلبوه، وبعد ما حلبوه وديه المغازل غزلوه، وبعد ما غزلوه صبغوه، وبعدين طلعت الاسواب راحت لتجار الجمله من القطاعي من القطاعي من المحلات، الاوتوبيس شغال رحت اشتريت وديت للتل فصلنا حدوته، لانك انسان وزائل ولانك في دار البلاء دار ملهاش طعم. الدنيا دي فاكلتها كلام، لكن في الاخره ما فيش الكلام ده كله. في الاخره انا عاوز البس، امد ايدي بدل ما اجيب الثوب من على الشماعه هجيبه من على الشجره، متعلق على الشجره نبت منه خرج جاهز، بدل ما القطن يخرج قطن وتلمه حته حته وتجمعه وتغزله، بدل ما تطلع لك القطن تطلعه ايه؟ جاهز. هو دود الاسد مش بيطلع خيوط الحرير وانت تجمعها وبعدين تعملها وتجمعها وتغسلها وما الى ذلك؟ الله. طب ما خلاص، طب ما الشجره تطلعه جاهز، دي الثياب. وبالتالي بنرجع ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع يده في اناء العجين كل ما ياخد عدة عجينة عشان تنخبز يحصل ايه؟ يطلع العجين تاني يتولد. انتوا عارفين انه الخلية الواحدة، الخلية الواحدة تنقسم. انت عارف البني ادم لما بيتخلق بيتخلق ازاي؟ هي خلية واحدة، هي حاجة ما تتشافش بالميكروسكوب في بطن الام في الرحم. الخلية بتعمل ايه؟ هي كده تبتدي تعمل كده تتمدد كده وبعد كده تروح مقسوم تقوم اثنين كل واحده من دول تعمل ايه؟ تتمدد كده بس تروح مقسوم بقوا اربعه الاربعه بقوا ثمانيه الثمانيه بقوا 16 16 بقى 32 32 بقى 4 60 الاربعه 60 بقى 128 هو ده الانسان هو ده النبات هو ده الحيوان هو ده كل شيء في الدنيا انقسام من الخلايا هي خلايا واحده تبتدي تعمل ايه؟ تتكاثر ولذلك لما تتكاثر الخلايا دي بالنظام اللي وضعه ربنا يحدث التوازن لما ربنا يريد الابتلاء والعياذ بالله يحدث الانقسام بغير توازن وبغير انتظام يحصل المرض كالامراض الخبيثه والاورام الخبيثه ما هي الا عباره عن ايه؟ خلايا عماله تنقسم من غير ضابط ولا رابط سيد على سيد لما تصير تعمل ايه؟ تكبر وتكتر لما تكبر وتضغط تعمل ايه؟ تاخد مكان مش بتاعها لما تاخد مكان مش بتاعها يحصل الزحمه لما يحصل الزحمه الكبير يدوس على الصغير يفعصه يفعصه فتلاقي البنكرياس يكبر 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 البنكرياس يضغط على ايه بقى؟ يضغط على الغابر ويضغط على الصخر ويضغط على المعدن ويضغط على المسامير ويضغط يبتدي بقى يموت اللي حواليه ها؟ وهكذا فاذا الخلق اساسا اساسه كله هو الخليه الواحده والخليه الواحده بتنقسم وتتكاثر الزمن بقى وارتباطنا بالليل وبالنهار وبالاسباب والمسببات وما الى ذلك يجعل كل شيء لما يكبر لازم يكبر ازاي؟ بوقت وبنظام ها؟ بوقت وبنظام وعين اعتمد عليه بترمي البلحه النخله النواه تبقى نخله النخله تطلع بلحه ترمي القطر الفلاح عندنا كل سنه يجي حته ارض كده ويعمل فيها التقاوي بتاعت الرز يزرع فيها الرز عشان يعمل ايه؟ الشكلات دي التقاوي بتاعت الرز الرز ده جاي منين؟ من الارض من الشجر والرز ده جاي من الرز ده والرز وهكذا وهكذا فما هو الا التكاثر بالشيء مرتبط بالزمان مرتبط بالاله مرتبط بالانسان حين يريد الله تبارك وتعالى ان يتم الامر ان يتم الامر بغير زمن وبغير اله كاف ببساطه خمسه واضح يبقى لما العجين يتاخد منه رغيف ورا رغيف ورا رغيف وما يقلش وياكل الف ويبقى العجين زي ما هو امر طبيعي كل ما هنالك ان الزمان هنا ايه؟ اتلغى واضح؟ واستخدام الاله هنا ايه؟ اتلغى بس لا اكثر ولا اقل وكذلك اللحم هي العلاقه اللي بيتكلم عنها النقزه دي لو عاشت تبقى كم ماله؟ ايه؟ ملايين؟ لا مش لو عاشت المعزه دي هتحبل مش هتخلف معزتين المعزتين دي مش هيخلفوا كل معزه معزتين وكل معزه تخلف معزتين او ثلاثه هتبقى كم معزه؟ هي المعزه اتذبحت وخلفت بس خلفت وهي ايه؟ وهي لحم وهي مذبوحه بس لا اكثر ولا اقل ما هي فيها ما هي جواها المعزتين اللي كانت حجمهم والمعزتين جواهم ايه؟ اربع مزات والاربع مزات من جواهم ثمان مزات مش جواها ما هي جواها ذبحت ولا لسه فهمت بقى؟ هذا النقل من المحسوس إلى المعقول، عقلت يعني إيه بقى الطعام ممكن إنه يزيد وتحصل فيه البركة ببساطة خالص مش عاوزة بقى معجزة ولا حاجة، ولكن هو الصنع القوي الصنع القوي القادر الغالب القاهر الله تبارك وتعالى الذي خلق الأسباب وخلق المسببات. دي كلمة مختصرة عن موضوع البركة للإقناع بيها عشان الناس اللي ما بتصدقش يقول لك يعني ايه؟ يعني ايه قدامك ميه والناس ما عندهمش وضوء وجم قالوا يا رسول الله الجيش كله ما عندوش ميه لا يستحمى ولا يشرب ازاي طب هات له صحن فيه شويه ميه راح تاكل فيه حط له فيه نبع طب ما هو نبع طب ما ينبع ما هو اسمك ما هو اسمك كده ما هي البقره كده هي شغلانه طب بس بلا اسباب بلا اسباب بتتكاثر بقى الخلايا عماله تتكاثر بلا سبب اذا ده مجرد فشرح مبسط توضيح لنقلك من المحسوس الى المعقول ليفضل الكلام عن ما سر اليد وما سر العين وما سر الجماعة وما سر الوسط صح الى حديث اخر عشان ما ناخدش وقت الاسئلة بقى عشان ما ناخدش وقت الاسئلة ده ظلم حد
يعني ستة اللي قلت للثاني في البرخ انا كنت عاوز اتوقع
ادي احنا اتكلم يبقى خدرنا ايه اللي كان حديث البركة في ايه حاجات انت خليكم فاكرينها عشان ايه تطلبوا حقكم ما انا ساعات اقول يا يعني احفوت يبقى ما هو سره اليد دي وما سره العين ليه غطة مش كده انا قلنا بس ان طوال بدل ما تمدش ايدك لحد ما يجي رسول الله يبقى معناها في ايه فيها ايه سر وغطي ما تخليش حد يبص يبقى معناها العين فيها ايه اثر لها تاثير كل ما مما يليك واياك الوسط يبقى في سر في الوسط صح مش كده برضه ولا ايه وايه الرابع ده الجماعه طيب انت كويس من الفاكرين عشان نفسك ارجلهم انما في الكلام الوى تكلمنا ايديهم لكن في الارض الالوى تشهدوا ارجلهم فاليد مهمه جدا ولما كانت اليد مهمه جارحه من اهم الجوارح وهي من المتكلمات يوم القيامه والشاهدات على صواحبها وصواحباتها كانت اليد لها اهميه كبيره قوي وبالتالي هنجد اليد دي بها الطاعه وبها المعصيه وهنجد اليد بها الكسب الحلال وبها الكسب الحرام الايد اللي بتطبطب وتربط على راس اليتيم ايد والايد اللي بتبكش وبتظلم ايد برضه الايد اللي بتعطي غير الايد اللي بتسلب الايد اللي بتنفق غير الايد اللي بتاخد واليد العليا خير من اليد السفلى الغريب ان احنا بنشوف انه في تفرقه بين الايد اليمين والايد الشمال كمان في تفرقه فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا ان ناكل باليمين نصافح باليمين في التشهد نرفع الاصبع باليمين ها الشمال لامور اخرى كالاستنجاء لا يصح الاستنجاء باليمنى وانما الاستنجاء باليسرى لا يصح السلام باليسرى لا يصح الاكل باليسرى اليسرى لها اعمال ليست لليمين وجدنا ان اليمين فضلت عن الشمال في الاستخدامات المختلفه واذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن اصحاب المنابر يوم القيامه منابر النور على منابر من نور قال فيهم ايه عن يمين الرحمن وبعدين قال وكلتا يدي الرحمن يمين عشان لا يتطرق الى ذهنك تفضيل اليمين عن الشمال وان اليمين لها افعال تخالف افعال الشمال وان افعال التي لا تصح اليمنى تاتيها اليسرى حتى في التثاؤب لما الانسان يتثاؤب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا غطيت بقك بايدك وده من السنه اذا كانت اليمنى بكف اليمنى اذا كانت اليسرى بالظهر اليسرى في فرق في فرق في الايد يبقى اذا استخدام الايد بعد ما بينا اهميه اليد هنجد ان استخدامات اليمنى غير اليسرى وهنجد ان البيعه اللي تمت مع رسول الله اللي كنا بندرسها في الحديث دلوقتي بيعه الرضوان البيعه اللي تحت الشجره في صلح الحديبيه ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يعلم الرضا ويبين الفضل العظيم قال ايه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم تعبر بايه باليد وحديث ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يده ملأة سحاء بالليل وبالنهار يزيد بالخير وتجد في حديث ثاني يقول ان الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل اذا اليد لها اهميه كبيره قوي والايد اليمين زي ما قلنا افضل من الايد الشمال والايد اليمين لها استخدامات غير الايد الشمال وبالتالي هذه اليد اللي بتتكلم يوم القيامة وبتنطق، هذه اليد اليمنى التي قد تكسب الطاعة وقد تكتسب المعصية، التي قد تعطي والتي قد تسلب، التي قد تعطف والتي قد تبطش. لا شك ان اليد يحدث لها من الاثر الناشئ من الاعمال ما ينطبع فيه. حتى النهاردة البصمات بتاعت الايد بتبقى اساس في معرفة الناس، ولا تتفق بصمة مع بصمة من اول ما ربنا خلق الدنيا لاخر يوم القيامة، مفيش بصمة زي اختها ابدا ابدا. هذه البصمات اللي تطلقها اليد على الشيء طالما تركت بصمتها على الشيء لابد ان تكون هي تأثرت ايضا بالشيء. يبقى الايد اللي اكتسبت الطاعة غير الايد اللي اكتسبت المعصية، وترك اليد بصمتها على الشيء معناها انها بتدي من نفسها اشارة وعلامة ودلالة. وعليه اذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام، يد النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك بصمته على الطعام ده غير يد اي انسان تاني، وتبقى اليد لها اثر، وتبقى لها اثر في البركة. دي اهمية اليد. وبالتالي بقى اذا كنت عاوز ايدك تبقى ايد مبروكة يبقى لا تمد يدك ابدا الى ما حرم ربنا تبارك وتعالى علينا، حتى لا تشهد عليك، وكمان حتى لا تتلوث هذه اليد بالمحارم. فاليد اللي صاحبها طائع غير اليد اللي صاحبها عاصي، ويبقى اليد بالذات من الجوارح المؤثرة والمتأثرة. اليد بالذات من الجوارح المؤثرة، زي ما قلنا بتترك بصماتك على الأشياء، كل حاجة في المسخة بتسيب بصمتك عليها، فهي مؤثرة وهي أيضا متأثرة بالأشياء. من هنا بان إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بقى يمسك العجين بإيده دل هذا على إن البركة حدثت من اليد. من هنا كانت بنتعلم واحنا صغيرين ان احنا نبوس ايد ابويا ونبوس ايد امي، كلنا اتعلمنا كده. حتى كبار السن زي الاعمام حتى اصدقاء الوالد اللي في سنه، كنا واحنا اطفال نتعلم ان احنا نوطي على ايد الكبير ونبوسه عشان نحصل على الرضا، على دعوات الاب وعلى دعوات الام. ولذا كان دايما الناس الكمل يقولوا اللي يعمل ايده كده ما يعملش ايده كده، لان الايد العاطيه غير ايد الايه الاخذه. فاذا مد الرجل يده للناس يتكففهم، يبقى ما يصحش يعمل لهم ايده كده، يبقى يد اخذه وليست يد معطيه. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، يبقى العطاء له ايه؟ له معنى وله ميزه وله قيمه. وتبقى الايد الطائعه التي لا تمتد الى المحارم مطلقا يبقى فيها بركة، فان لمست الاشياء حدثت البركة بحسب قيمة اليد وحسب قيمة صاحبها. سيدنا عيسى لما كان يبرئ الاكمة والابرص كان بايه؟ بايده. سموه المسيح ليه؟ للمسح، لانه كان يمسح على المريض فيبرأ، مش كده برضه؟ بيقولوا يبقى البركة كانت فين؟ في اليد. من هنا كلما كنت حريصا على نزاهة ايدك ونظافة ايدك وبراءة ايدك من الحرام، كلما كانت الايد دي فيها البركة. ولما كانوا بيرقم الناس المرضى كانوا بيقوم بايديهم بالايد اليمنى يلمس عليه يخف، زي ما عمل سيدنا عمر وقرأ الفتحة ولمس على واحد فخف. فلما جاء واحد بعدها من الداعية وقال له تعالى اقرا الفاتحة زي ما كان عمر بيقراها، قال لهم هذه الفاتحة وأين عمر؟ هذه الفاتحة وأين عمر؟ قال الفاتحة معانا بس فين عمر؟ يبقى المسالك بتاعت قراءة فاتحة بس، لا فين الإيد اللي هتحط على المريض؟ هذه الفاتحة معانا احنا كلنا نعرف نقراها، لكن هات إيد أنا أحطها يوم يخف، لكن مش إيد أي حد تاني. هذه الفاتحة وأين عمر. يبقى الايد لها زي ما قلنا سر، وسر غريب في بصمتها، في اثرها، في تأثيرها على الاشياء. وقالت حاجة بسيطة، قالها لي شيخي وما اعرفش اصلها ايه، ما اعرفش، ما اعرفهاش، ما اعرفش ايه السند لها. وساعات الواحد بياخد من شيوخه كلام ما يعرفش السند، لكن هو بيحطه في دماغه. قال لي انه ذرية النبي صلى الله عليه وسلم موجودة الى ان تقوم الساعة. قلت له يا سيدي طيب في ناس كتير بيقسمهم من الاشراف، وحتى لو اخذ تدور فلوس وبتاع. قال لي لا، كل ده كلام كان زمان بيعملوا حجج، ويروحوا للكاتب يكتب ده فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، والتزوير والرشوة موجود في كل زمان ومكان. قلت له طب ممكن نعرفهم؟ ان يعرفوا لهم علامة. قلت له ايه علامتهم؟ قال لي حاجة غريبة انا اول مرة في حياتي بقولها، لانه كان من قبيل السر بينه وبيننا. قال لي اذا جبت راجل غضبان، غضبان عصبي متلذذ وغضبان لا فاعل، لو حط واحد من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ايده عليه كده على صدره يرفض غضبه فورا، دي العلامة. فاخدتها من شيخي لكن ما اعرفش سندها ايه، فبقولها بس مجرد قوالة يعني، انه اذا غضب الانسان واليد اللي اتحطت عليه اذهبت غضبه، علامة ان اليد دي من الذرية من العترة النبوية. دي الايد. لما نتقل بعد كده للعين، طبعا الكلام اللي انا قلته دي ما هو الا ايه، عناوين برضه يعني، مجرد اشارة بس. وتحت الكلام حاجات كتير قوي، تحت الكلام حاجات كتير قوي قوي قوي. وارجع بقى للكلام هتجد كل حاجه لها معنى. يعني تقول ليه الاستنجاء باليسرى مش باليمنى؟ ليه؟ ويبقى غسل العوره باليسرى في الاغتسال والاستحمام سواء من الجنابه او للنظافه ما يصحش مد اليمنى على العوره ابدا. ليه؟ ليه؟ وليه الاكل بيها مش بالشمال؟ وليه السلام بيها مش بالشمال؟ وليه البيعه بيها مش بالشمال؟ واكل دي خصصت لأشياء طاهرة ونظيفة وكذا وكذا وكذا. ده يوري لك لمسة النبي صلى الله عليه وسلم للراجل على شعره اللي انت بتقول انه ما شافش ده، وازاي لما ده جاب الراجل وقال له اركب وروح، قال له لا اثبت على الخيل يا رسول الله، لما ركب الحصان بقى فخبطني أو ضربني ضربة في صدري أحسست بأثر أصابعه في صدره، ضربه ودعاله اللهم اجعله هادي المهدود اللي خاف خيل أحمص، وراح خلصه النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخلصة الصنم وحطمه. لما أصبح الراجل ده بيركب الحصان من غير إيه؟ من غير سرج، يحط نفسه على الحصان من غير سرج ولا جام، يركب الحصان بقى هو الحصان حتة واحدة ما يتقبش في عمره. طب ازاي؟ بضربة النبي صلى الله عليه وسلم. البعير اللي كان راكبه سيدنا جابر وتأخر بيه وقال له اقطع بك بعيرك، قال له اه، فخبط النبي صلى الله عليه وسلم ضربة بالعصا مش عارف يحوشه. البعير بتاع عبد الله بن عمر برضه اللي سيدنا عمر بيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم خبطه بقى يسبق وبقى يكف ويقول له حاسب احسن تسبق سيدنا رسول الله، فمش عارف يوقف من شدة سرعته بضربة النبي صلى الله عليه وسلم. برضه لما جه سيدنا علي وجابوه في يوم الفتح خيبر وقال له لأعطين من راية غدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين من راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لما جاب سيدنا علي الصبح قال له رمي بات عيناه، ده عنده رمض عينيه مقفوله وحمرا مش شايف. فلما جاب ومسح على عينيه وتفل فيها لم يشتكي بعينيه قط. الراجل اللي جاله في الغزوه وعينه في ايده، عينه اتقلعت جافه، قلع عينه وقعت خدها في ايده وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له عينه وقعت خدها بايده وحطها مطرحها خلصت. كل ده الايد فيها 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 سر، فيها سر. الرقى باليد والمسح باليد، كل ده يبقى كن حريصا على ان ايدك تبقى ايه؟ ايد مبروكه. بانها لا تمتد ابدا الى المحارم او المعاصي او الى حقوق غيرها. العين بقى، العين لها تاثير برضه غريب قوي، كما تترك اليد بصمتها على الاشياء تترك العين اثرها في الاشياء، وبيخرج من عين الانسان قوة لا تعلم حتى الان غير معروفه. انا حضر امثله بسيطه، الانسان اللي لما يبص لك من غير ما يتكلم من غير حاجه ابدا وعينيه مفتوحه وتقول له مثل الفزع، الفزع لو جبنا اي ممثل المصريين دول الدرجه الثالثه يعني حتى ممكن نظره الفزع في عينه غير نظره السرور، غير نظره الفرح، غير نظره التساؤل، غير نظرة الحب، غير نظرة الشهوة، من غير كلام. صح ولا غلط؟ مش كده؟ تبص فعليه تعرف هو عاوز يقول ايه؟ يعني ايه؟ ازاي؟ والعين ما بتغيرش لونها. يعني مش مثلا الشهوة العين تبقى حمراء، الغضب العين تبقى سوداء، ما فيش. العين هي عين. هي العين. ومع ذلك معنى النظرة يختلف. ازاي؟ بإيه؟ شعورك بيطلع على عينيك. يعني ايه بيطلع على عينيك؟ ازاي اللي قدامك يكتشف نوع النظر اللي في عينك؟ نظرة اندهاش، نظرة انبهار، نظرة حب، نظرة شهوة، نظرة غضب، نظرة. يبقى في حاجة بتطلع من العين انت بتشوفها ولكن مش باين، مش باين. نوع من انواع الاشعاعات، التأثير، موجات كهرومغناطيسية، موجات تأثيرية، حاجة ما اكتشفهاش العلم لحد النهاردة. العلم ما اكتشفهاش لحد النهاردة. النظرات بتاعة العين بتختلف لدرجة ان هم من كتر بحثهم وما وصلوش لحاجة قالوا ان الحاجة بتنطبق في العين اللي بتتشاف، وممكن يستطيعوا ان هم يصوروا مقنة العين، مقنة العين يشوفوا الصور التي انطبعت فيها، مجرد نظريات يعني. لكن في تأثير للعين، تأثير غريب، تأثير غريب. زي ما قلت لك النظرات بتختلف، نظرة غير نظرة. الأب يبص لابنه يخاف، يخاف، يخاف الابن، يرتعد. ليه؟ حصل ايه في العين؟ طلع من العين ايه؟ واحد يبص لك بالعين تحس انه بيتساءل، تحس انه مستغرب، تحس انه مندهش، تحس انه ذليل، تحس انه بيستجديك بعينيه. ازاي العين لها هذا التأثير؟ رغم ان العين هي ايه؟ هي عين. لا يتغير منها. ما تقوليش بقى ان المتخض بيفتح عينيه قوي. لا، ممكن من غير ما يفتح عينيه. العين بفتحتها بنفس المقاس وبنفس الاتجاه. يتغير منظر العين وتأثيرها في الايه؟ في الرأي، في كلامه. لو واحد ممثل على طول بعينيه يمثل على طول الفزع والرعب والحب والشهوه بعينيه على طول، طب ازاي بيطلع من عينيه هذا التاثير؟ يبقى العين لها اثر في الاشياء، وتختلف قوه تاثير العين عن عين ثانيه. من هنا حصل الحسد، حصل الحسد. انه عين الحاسد تبص للشيء تتلفه، ويبص بعينه لجسم الانسان اللي عاوز يحسده يغير التركيبه الكيميائيه بتاعت الجسم من جوه، يغير نظام الدوره الدمويه بعينه، بعينه. ازاي؟ العين خطيره قوي، العين تبقى خطيره قوي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم راحوا له قالوا له الحق يا رسول الله فلان وقع، فراح جاب فلان وقع انسان شاب كويس صحة مش حاجة، وقع مش قادر يقول في ايه؟ قال مفيش حاجة، انا كنت واقف اغتسل مر علي فلان واحد من الصحابة فبص لي وقال لم ارك اليوم ولا جلد مخبأ. بص عليه لقى بشرته نظيفة وناعمة، فقال ما شفتش جلد ولا بشرة زي النهاردة، ولا حتى بشرة طفلة صغيرة محطوطة في الخبر، في الخبر، في خبرية ما خرجتش ومحدش لمسها. الاطفال الصغيرين بتبقى بشرتهم ايه؟ ناعمة قوي، مش لا خبط ولا ترقع ولا تخلق، يعني تبقى البشرة ناعمة جدا في الطفولة. فده لما شاف صاحبنا قال ما شفتش حدا معبى، لم ارى كيوم ولا جلد مخبأ اللي معبش لسها يعني، راح واقع واقع شلة ما تحركش، واقع ما تحرك، لا قدر يحرك ايد ولا ايد ولا قدر يقف. فلما راح وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا بعدين، وقال له تعالى هاتوا مية، قال له اغسل، اغسل ايديك ومضمض في المية دي، اغسل ايديك واغسل اعضائك في المية دي. فغسل اعضائه في المية دي، فخد المية قال رشوها عليه على المحسود، راح مرشنها على المحسود، راح قال واقف في الحال. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيعجز احدكم ان راى على اخيه نعمه ان يدعو له واذا استغفلتم فاغفروا. يعني اذا طلب منك احد من الناس ان تغسل اعضائك له الحاضر، والناس ما تقولوش مش عيب انا هحسدك يا راجل ليه، هو انت يعني ايه ما انا عندي احسن منك، لا دي قله ادب، لا بعيد عن السنه دي. واذا استغفلتم فاغفروا، بدل شك فيك المحسوب وطلب منك الغسل يجب ان تنفذ، اديله امان اديله اطمئنان. والله لو كنت انت الحاسد خف، لو انت ما انتش الحاسد مش هيخف، ويبقى هيدور على غيرك. فعلمنا العلاج، وان ايعجز احدكم ان راى نعمه على اخيه ان يدعو له. يبقى انت اذا كنت بتحسد ما تعرفش انت بتحسد ولا لا، ان كنت تعرف او ما تعرفش، كل ما تشوف حاجه تعجبك على حد او مع حد او عند حد قول يا رب يبارك له، ادعي له، تنتقي نفسك وتقي شر الحسد. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. الحسد يضيع الحسنات، يعني ان الحسنات يلغبن السيئات، السيئات ما تضيعش الحسنات ابدا، دي حاجه ودي حاجه، من فضل ربنا الحسنه تضيع السيئه، لكن عمر السيئه ما تضيع الحسن الا في الحسد. الحسد ياكل الحسنات مصيبه سودة. يبقى العين لها تاثير كبير قوي، وبالتالي هتجد ان برضه العين ذكرت في القران حين يقول الله تبارك وتعالى ممتنا على موسى ولتصنع على عين. ولما نشوف بالعين مؤثره ومتاثره كاليد كاليد تماما، نجد ربنا برضه يقول ممتنا على موسى والقيت عليك محبه مني. فلما رأته امرأة فرعون قالت قرة عين لي لك. يبقى إذا العين كاليد مؤثرة ومتأثرة، فأنت تؤثر بعينك وتتأثر بعينك. لو شفت جريح بتشوفه بعينك بيحصل إيه؟ جسمك يشعر. لو شفت واحد متألم بعينيك بتعمل إيه؟ بيصعب عليك. لو شفت واحد بيبكي ودموع في عينيه بتبكي معاه، مش كده؟ لو شفت منظر فظيع بتخاف، لو شفت منظر كويس بتستبشر. اذا العين متاثره وهي ايضا مؤثره، فيخرج منها ويدخل اليها ما لا يرى من القوى الخفيه التي جعلها الله تبارك وتعالى وسيله للتاثير او لخروج الاثر من العين. من هنا العين كان لها اهميه. من هنا هنجد انه النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك العجين مسكه بايه؟ بايده هو. مسك العجين بايه؟ بايده، لانه ما فيش يد هتكون ابرك ولا افضل من ايد سيدنا رسول الله. رغم ان جابر ايده حلوه ومبروكه وصحابي، لكن قال له ما تمدش ايدك لان وجود الماء خلاص يبطل التيمم، مش كده برضه؟ اذا وجد الماء بطل التيمم، فيد رسول الله افضل الايادي. افضل الايادي. لما جه بقى ياخد العجين كل ما ياخد بايده يغطي. بيغطي ليه بقى؟ مش في الحديث انه لما قال ما تنزليش المرمى على النار وغطى الاكل، غطاه، وكل ما يجي ياخد يشيل الغطا يمد ايده وياخد ويغطي. بيغطي ليه؟ لان عينين الناس اللي هتبص قد عن غير قصد تحصد روح البركه من الطعام اللي كانت بتزيد دي. كل ما ياخد العجين من الطعام يحصل ايه؟ يربو يربو. زي ما قلنا النبات الحبايه بتكبر، الشجره ايه قد كده، يخرج الفرع قد كده، كل يوم تشوفه تلاقيه بيعمل ايه؟ بيبدا من ايه؟ بالنفس بيفهم من الناس، مش احنا بنكبره، بيفهم من الناس لوحده. بيقدر ازاي بقى ينقسم زي ما قالين ان الخلايا تنقسم تنقسم بتيجي ب 4 و 4 و 8 و 8 و 16 ها. فكذلك العجين بس من غير وقت، اول ما احط ايد ايده فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكثر وينقسم ويتكاثر ويكبر ويتكاثر ويكبر العجين. عين بقى شيل، عين بتبص له بقى شيل الغطا، والعين بتبص يقول ايه ده ما بينقص، الله الله انت شو 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 ايه ايه العجين بيكثر بيكثر خلاص طارت البرد. فكان بيغطيها عشان كده، لان ربما عين تنظر تضيع البركه. طب هل معنى كده ان الصحابه ممكن تحسب؟ اه ممكن، بدليل حتى اللي حصل اللي قال لم ارك اليوم ولا جلد مخبأ. طب وبدليل انه ربما راحوا سالوا اولاد جعفر وراحوا بهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ان اولاد جعفر تسرع اليهم العين، كان العين بتتحرك اه، تسرع اليهم العين، افنسترقي لهم؟ قال نعم، يعني رئيهم. يبقى معنى كده ان في ناس عندها قابليه للحسد، وفي ناس عندها قابليه انها تتحسد. انت فاهم ولا مش فاهم؟ ان اولاد جعفر تسرع اليهم العين، يبقى مش زي اي عيال ثانيه، يبقى عيال جعفر بالذات يتحسب بسرعه. يبقى في ناس عندها قابليه انها ايه؟ تتحسب، وفي ناس عندها قابليه انها ايه؟ تحسب. علاج الكلام ده كله بانه الانسان كل ما يشوف نعمه تعجبه عند حد، شكله حلو، بنته حلوه، ابنه ناجح، ايا كان ما تراه ويعجبك عند اخيك او على اخيك او مع اخيك، سارع وقول ربنا يبارك له، وخلي دعائك في السر عشان يبقى خالص من الرياء، ربنا يبارك له، يبقى خلاص، يبقى انت مش هتحسد والحمد لله رب العالمين. طب انت بقى عشان تقي نفسك شر الحسد، والله اذا اتحسدت علاجها معروف اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، واذا استوصلتم فاغسلوا. يبقى تروح للحاسد تقول له ايه؟ اغسل لي ايديك ورجليك وبتاع شويه ميه، ما تضحكهاش. خدت بالك؟ لذلك زمان كانوا يستحوا من دي، والابتعاد عن السن مش كويس، فكانوا يتصحوا انك اقول له تعالى اغسل ايديك ورجليك وبتاع ازاي؟ فاخترعوا حاجه بدعه انهم يجيبوا الضيف الحاسد ده ويسقوه قهوه، وياخدوا كلمه القهوه الفنجان بقيه مشروب يبخروا بيها المحسود. انتوا طبعا توعى كلام، او احنا كنا نشوفه ده يدخروا القهوه المحسود بكلمه القهوه، بقيت فنجان القهوه اللي شربها قد ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش النبي ما قالش كده، ما قالش سقره، ما قالش بقيت شرابه وبقيت طعامه، قال اذا استوصلتم فاغسلوا. فلو استمرنا على السنه ما كناش وجدنا حرج النهارده. فبيقولوا ناس يقول لي اعمل ايه؟ فلان حسدتني وانا عارفاها بالذات، ويا ست انت واثقه تقول لي انا واثقه. طيب تقدر تقول لها تعالي والنبي اغسل ايديك ورجليك وبتاع ودي مش هتنور في التست دول؟ يعني لا اقول ازاي؟ قاعدة تخسرها العمر كله. طب اعمل ايه؟ فبقولها تحايلي على الامر، اعزميها على غدا او على عشاء، اكليها حاجه تزفر ايديها، ولما تاكليها حاجه تزفر ايديها اغسلي محبس الميه وقولي لها الميه مقطوعه، يا اختي معلش خليك من المسرح هاتي لها تست واغسلي لها ايديها بالتست. ده حل. واحدة قالت لي ما عنديش نفست ويقوز ازاي ده فيه الحوض والحمام والبتاع، يعني قلت لها بس انت بلاش تقفلي المحبس، شد الحوض من تحت سديني وتغسل ايديها هتلاقي الحوض مسدود، خلاص مسدود مسدود، لا ما تقفليش يا اختي واحد دلوقتي هيجي فلان او علان ويسلكوا وهي تخرج من هنا وانت تنام من يعني طبعا ده تحاول ها. لكن الطاعة لرسول الله والسنة إذا استوصلتم فاغسلوا. طيب ده إذا حصل الحسد. طب ما قدرتش أعمل كده خالص ومانيش عارف مين حاسدني، مانيش عارف مين حاسدني، أعمل إيه في المحسود؟ ابني اتحسد أو حاجة عندي اتحسد، أعمل إزاي؟ وأنا مش عارف. يبقى في الحالة دي خير شيء القرآن. قل أعوذ برب الفلق. مفيش شك إن سرها كبير أوي. ممكن حد من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع فيهم شيء من البركه وانت تثق في هذا، ممكن يرقي المحسود يفوق، يعوض ربنا تبارك وتعالى بايد الشخص ده او الراقي. طيب افرض انا خايف ان اتحسب بقى، خايف اتحسب، لسه ما اتحسبتش وخايف اتحسب، اعمل ايه؟ في حاجتين مهمين قوي تعملهم تتحصن ضد الحسد. اول حاجة
انت هتكتب ولا ايه؟ ما انت
متفاجئ.
اشمعنى دي يعني سهرات؟
الشريط ده هينضم للشريط الاصلي وهيبقى شريط واحد لما اكمله برضه لانه لسه احنا ما كملناش. هنتوقف عند النقطة دي اللي هي اذا حبيت تقي نفسك شر الحسد في حاجتين مهمين قوي. اول حاجة انا كاتبها على الباب بتاع الاوضة اهي بايه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله على كل نعمة تخشى عليها من الحسد. فاهم؟ جبناها منين؟ خد بالك وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. خدت بالك؟ لما جه يكلمه يقول له أنت أنا أعز منك مالا ونسرا وإلى آخره سيد بينصحه يقول له إيه؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعلمنا من هذا ان الكلمة دي حافظة واقية مانعة. الكلمة دي ما شاء الله لا قوة الا بالله. فاذا اعجبك شيء من ما اعطاك الله اياه وخشيت عليه من الحسد تقول على الشيء ده ايه؟ كل ما تشوف ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني شفت ابنك وابنك حلو ومفتح كده ومنور وخايف عليه من الحسد كل ما تشوفه امسح راسه كده وقول ايه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. خلاص يتحسن الولد يتحسن. عربيتك ارض الجنينه بتاعتك عفش بيتك ايا كان شيء اللي خايف عليه قوتك تقول ايه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده مانع وقائي من الحسد. الحاجة التانية قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دي كذلك تقرا دايما على الشيء اللي انت بتخاف ترقيه بيها يعني ترقي اولادك بيها وتملس عليهم بيها وتقراها على الاشياء اللي تخاف عليها من الحسد هي دي الوقايه من الحسد. اما اذا وقع المحظور وتم الحسد يبقى راس الحسد زي ما قلنا ايه بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم الدواء النابع اذا استوصلته فاصله تجيب الحاسد وتاخد ميه مثلا غسيله غسيل اعضائه وترشها على المحسوب يفوق في ساعته. فحتى الحديث بيقول ايه؟ فقام وكانه نشط من عقابه. شوف التعبير في الحديث ده في البخاري. فقام وكانه قد نشط من عقابه، يعني كانه كان متكتف وفكيته. واحد متكتف مش قادر يتحرك، اول ما فك الحد يعمل ايه؟ يقول له هذا اللي حصل. برشه الميه عليه. اذا العين لها اثر، واذا ما قلت قد يحسد الانسان ولا يعلم. وقد يحسد وهو يعلم. فإن كان يحسد وهو يعلم فده مسكين، ده بايع بايع لأنه عاصي ولأنه بيبايع حسدك. وإن كان يحسد وهو لا يعلم يبقى برضه مش كويس، ودي حاجة ما ترضخش وأنت ما ترضاش بيها إنك تحسد وأنت لا تعلم. يبقى في كلتا الأحوال كلما ترى نعمة على أخيك ادعوه له حتى لو كان عدوك، حتى لو كنت بتكرهه ادعي له. هو أنت لما تعلم ربنا بارك له خزانة ربنا هتنضب، هو هياخد وانت ما تاخدش؟ ولما تدعي له ربنا يبارك له معنى كده انه خلاص هيخش الجنه؟ ما ادعي له ادعي له حتى لو كنت بتكره ادعي له. بنرجع تاني ونقول انه اليد مؤثره متاثره كاسبه مقتصره متكلمه ناطقه يوم القيامه شاهده. هذه اليد قد تكون مباركه وقد تكون هذه اليد يد نحس والعياذ بالله. كذلك العين متأثرة ومؤثرة. قوى خلقها الله تبارك وتعالى في العيون غير معلومة حتى الآن، وكذلك في اليد. الحديث هيبان بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ايده كانت موجودة ابرك ايد على وجه الارض. من هنا كان لما بيحطها في المية ينبع الماء من بين اصابعه ببركة ايده. لما حط الايد في الطعام كبر وربى وزاد ونما ببركة ايده. لما كان بيعمل كده كان بيغطي الاناء خشية ان ينظر الناس الى الاناء سيحدث ما يعني شيء من التأثير في بعيون الناس من حسب غير مقصود فتذهب البركة. وزي ما قلنا البركة ضد الحسد، البركة ثبات الخير ونماؤه، والحسد يعمل ايه؟ يطلف الشيء. الجماعة الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الطعام ما كان في إناء واحد وكثرت عليه الأيدي، وأما الوسط فبيقول كل مما يليك، بيقول إن البركة تنزل في وسط الإناء. طيب يبقى الجماعة إيه سر الجماعة؟ الجماعة فيها سر لا شك، بدليل إن صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بسبعة وعشرين بركة. دي حاجة. الحاجة الثانية انه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا فيه وبيقول ايه، اطعموا الطعام واكثروا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اذا اطعام الطعام فيه نبقى جماعة بناكل يبقى فيها ايه بركة، يبقى اللمة اللمة زي ما بنقول احنا في الامثال بتاعتنا البركة في اللمة في الجماعة. واعتقد انه في حديث غريب قوي قوي ومن الحديث اللي الواحد بيفكر فيها كثير، انه اذا التقى المؤمنان فصافح احدهما الاخر تساقطت ذنوبهما بينهما. مجرد التصافح ده بالنية سليمة والصبر مفتوح مش رياء ولا نفاق، مجرد السلام ده هو كده يوقع الذنوب. امال لو كانوا مع بعض يحصل ايه؟ لو كانوا مع بعض يحصل ايه؟ كنا ما بيسلموا على بعض الذنوب بتقع. طب لو كانوا مع بعض متهيألي هيبقى ايه؟ شيء اكبر. كمان الجماعه في الطعام لما ناكل مع بعض في اناء واحد، واحنا قلنا انه الموضه بتاعت كل واحد ياخد طبق وياخد من السرديس ويغلب في طبقه، ده مخالف للسنه ومش مظبوط، انه خير الطعام ما كان في اناء واحد وكثرت عليه الايد. احنا زي ما رجعنا واتكلمنا عن الايد والبركه وازاي ايد مبروكه وازاي الايد دي ترقي المريض يشفى وازاي وازاي وازاي، كذلك الايد لما هتتمد في الطعام كم ايد هتتمد؟ اربع ايدين، خمس ايدين، ثلاث ايدين؟ ما فيش شك ان كل ما كانت الجماعه بتاكل من طبق واحد ما فيش شك ان مقام الناس دي بيتفاوت، ولو واحد بس مبروك في المجموعه دي عمت البركه الجميع على طول. ازاي عمت البركات الجميع؟ لان احنا عارفين جليس الصالح وجليس ايه السوء، مثل الجليس الصالح كتاجر ايه المسك، والجليس السوء ايه كنافخ الكير، ومن جالس جانس. يبقى لما هتاكل مع انسان اخر ربما الانسان الاخر ده فيه شيء من البركه، هتحدث البركه فين؟ في الطعام بايه؟ بايده، فتستفيد انت من هذه البركه. وزي ما قلنا سؤر المؤمن شفاء، يبقى كل ما كانت الجماعه موجوده تحصل الموده، تحصل الالفه، تحدث المحبه. من ضمن الجماعه اللي موجوده هيكون فيهم واحد 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 على الاقل في شيء من البركه، فتعم البركه على الجميع. زي ما قلنا الصلاه، الصلاه جماعه افضل من الصلاه ايه؟ وانت لوحدك، وانت ايه؟ لوحدك. يبقى فيها سر، الجماعه فيها ايه؟ فيها سر. مفيش شك ان الانسان بيتاثر بغيره. وزي ما قلنا من جالس ايه؟ جانس. والانفاس فيها سر. يعني واحد مثلا قاعد طول الليل يقرا قران، طبعا عشان يقرا القران القراءه دي عباره عن نفس داخل صدره وطالع من صدره، مش كده برضه؟ لما البني ادم بيقعد جنبك ويتنفس بقى الصبح، هو كان طول الليل بيقرا القران، زيه زي الراجل اللي طول الليل بيشرب خمره وبيشرب حشيش وانفاسه كلها في مواخير وكباريهات، ده جنب ده، ده بيتنفس وده بيتنفس، تيجي ازاي؟ ده زي ده. الرغبة الشريفة بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، اشمعنى؟ اشمعنى الحتة دي؟
بين الروضة وبين القبر. هو ده كان مسجده، هو ده كان مسجده. هي أنفاس وأنفاس الصحابة كانت في المنطقة دي. انتوا فاكرين الحديث اللي احنا شفناه من جمعتين اثنين بتاع ديار ثمود في غزوة تبوك، واحنا بنتكلم في الغزوات في الحديث الصحيح في البخاري في غزوة تبوك، لما النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم في غزوة تبوك ماشيين على ديار ثمود، قال لهم لا 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 لا، ما حدش ياكل وما حدش يشرب الميه بتاعتهم، ويلا هريقوا الحدود دي، واذا مررتم بديار قوم عذبهم الله فمروا مسرعين بتعطيء الرؤوس خاشعين باكين، ها مش كده برضو، ان يصيبكم مثله ما اصابهم. طب دي ناس ربنا دمرهم من 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 30,000 سنة. طب انت طب انا مالك، انا مالك الارض دي نزل فيها ايه، انفاس الناس فيها ايه، طب حتى الابار اللي شربوا منها غورها رسول الله ردمها عشان ما تشربش مطرحهم، عشان ما تشربش مطرحهم. فكذلك كلما كان الانسان مبروكا كلما كان الطعام معه والشرب معه والشرب بعده كلما كان له ايه، كان له سر. وزي ما كان ابو ايوب الانصاري بيتتبع صوابع رسول الله في الطعام، يشوف صوابعه فين معلمه ويمد ايده ياكل من مطرح صوابع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك زي ما قلنا الجماعه في الطعام على الاناء الواحد يتبادلوا البركه، يتبادلوا البركه، لان ده مسلم وده مسلم وده مؤمن وده مؤمن وده عنده بركه، ده ما عندوش ده ياخد من ده وهكذا. زي ما بتقول الايدين، الايد اليمين والايد الشمال الاثنين دول لما كملوا في بعض وتعاقبوا في بعض يغسلوا بعض ينظفوا بعض، فاذا التحت اليد اليمنى باليد اليسرى نظفت احداهما الاخرى. فكذلك اذا التقى المسلمان، اذا التقى المسلمان كما تلتقي الكفان فتنظف احداهما الاخرى، فكذلك اذا التقى المسلمان حصل زي ما بيحصل لما الايد تقابل ايه الايد وتغسلها. وزي ما قلنا اذا تصافح سقطت الذنوب، فكذلك لو كنا مع بعض في جماعه فحدث لنا البركه، بركه ايه الجماعه. وطبعا في حاجات ثانيه كتير بقى تحت العنوان ده، طول ما الطبق واحد وطول ما احنا بناكل مع بعض، اللي بياكل كتير زي اللي بياكل شويه ما حدش داري مين بياكل ايه وده بياكل ايه، ها غير لما يبقى انت ليك طبق وانا ليا طبق، وانا بغرف لنفسي وانت بتغرف لنفسك في طبقك، اكلتك انت بعيد عن اكلتي انا، فلما مديت ايدي انا وغرفت لنفسي غرفت لنفسي جزء من الطعام وقلت 3 معالق، لو انت غرفت 3 معالق تقوم جعان ما يكفيش 3 معالق، فك انا يكفيني 3 معالق، انت عاوز تغرف 7 8 9 معالق. طب لو بدات تغرف انت وتملى طبقك كل الناس اللي قاعده هتبص لك، واحنا قلنا العين لها ايه؟ لها سر تؤثر وتتاثر. لكن لو احنا بناكل من طبق واحد محدش هيعد عليك عدد معالق انت كلتها، لكن اول ما تغرف في الطبق كده وتملا قدام الناس هيتشاف انت غرفت قد ايه. مش كده؟ في الوقت نفسه لو كلت وشبعت سبت طبقك اكل مين ياكل مطرحك؟ يروح فين الاكل؟ يترمى في الزباله؟ يبقى حرام. لكن لو كلنا بناكل من طبق واحد كلنا هنقوم ومحدش شايف في طبقه حاجه، فان ترك شيء في الطبق الكبير محدش يتاثر او يستنكف انه ياكل منه، لان المطرح ده هو مطرحي ده هو مطرح ده ده هو مطرح ده، ومحدش هيحس الثاني كان قد ايه. واحد هيقول لي الله طب ما هو ده هياكل ال3 معالق ويقوم والثاني لسه بياكل يبقى هيعرفه اهو. لا تبقى انت ما انتش فاهم السنه. اذا قعدنا ناكل ما يمدش ايده في الطبق اولا الا افضل القوم، اما سنا واما علما. يعني لما كنا نقعد مع سيدنا الشيخ وناكل يحط الاكل وبعدين هو يسيب الاكل يقعد يتكلم، يقعد يتكلم، احنا بقى متربيين متقدمين فاهمين نقعد ساكتين، واحد تاني لسه جاي جديد ما يعرفش حاجه يروح داني بايده فين؟ في الطبق، وبعدين يتفاجئ لان كله قاعد ساكت لوحده بياكل فيتكسف يتعلم، يبقى اول مره يقع يتعلم. يعني لما كنا نقعد عشان ناكل مع سيدنا الشيخ كنا نقعد ما نمدش ايدينا، الشيخ يفضل يتكلم واحنا ساكتين، وكان يحب دايما ياكل الاكل بارد، وانا كنت افهم ليه الاكل سخن، طب ما ناكله وهو سخن، لحد ما اتعلمت بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ايه؟ ناكل الطعام وهو بارد مش سخن، مش بارد يعني بارد يعني محتمل بطاقة تستطيع انك تاكل عشان النفخ كده في الاكل السخن ممنوع. ممنوع في السنة ان الواحد ينفخ في الاناء، ممنوع. شوف ازاي بقى ممنوع. وبالتالي ما تاكلوش سخن، فقال ابردوا بالطعام. يبقى خد الطعام ايه عشان ما تعملش كده وتتلفع ويرفع بقك او تنفخ فيه، كل ده ايه ممنوع. طيب احنا بقى سيدنا الشيخ هياكل بعد ما اتكلم هيبتدي يحط ايده في طبقين محطوطين، طبق فيه مثلا جبنه بيضه وطبق فيه فول، مد ايده في اي طبق؟ طبق الجبنه. احنا هنمد ايدينا فين بقى؟ طبق الجبنه برضه. يفضل طبق الفول محطوط مليان محدش يمد ايده فيه. اول ما سيدنا الشيخ يحط ايده طبق الفول اعطانا الاذن ان احنا ناكل منين بقى؟ من الطبق ده. كانت اداه كنا بنتعلمها. اذا معنى كده انه لازم لما يحط ايده هتحط ايده هو الاول عشان تحصل البركه، لما احنا ناكل ايه بعدنا، دي الاداب. طب بنعمل كده مع ابونا، لازم نعمل كده برضو مع ايه؟ مع ابونا. نعمل كده مع الشخص الكبير، دي اداب السنه في الطعام. طيب انا اكلت بقى وشبعت، المفروض تاكل على مهلك على سرعه الناس اللي بتاكل. ولذلك النبي قال ايه؟ لا القران ممنوع في الطعام، اللي هو ايه؟ مثلا في تمر محطوط او في عنب، تيجي انت بقى تعمل ايه؟ انا قاعد باخد عنبه، تيجي انت بتاخد عنبتين، عنبتين وايدك بسم الله ما شاء الله قد كده بتكبش. ممنوع في السنه، ممنوع، ما يصح. معلقه معلقه، تمره تمره، عنبه عنبه. واذا كنت عاوز تكبش تستاذن اللي عندي، تقول لهم ممكن تستاذنوا لي اكبش. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث لا يقرن احدكم التمر حتى يستاذنه من صاحبه، لازم تستاذن ايه الاول. يبقى معنى كده ان احنا هناكل ايه؟ على معين. طب انا خلصت اكل اقوم؟ ممنوع، ما يصحش تخلص اكلك وتقوم ابدا ولسه في ناس بتاكل. ولذا تجد الشيوخ علمونا اول من يضع يده في الطعام الشيخ، اخر من يشيل ايده من الطعام الشيخ. والشيخ ياكل على مهله ويتكلم وياكل وعينه بتراقب احبابه اولاده هم بياكلوا، والاب عليه ان يفعل ذلك ايضا، حتى اذا اطمأن ان الكل قد شبع وتوقف عن الطعام يشيل بقى ايده ويقوم، فقد اذن لنا بالقران. يبقى ساعة ما الشيخ يبطل ياكل ويقوم يبقى اللي خلص يعمل ايه؟ خلاص يقوم. والشيخ لا يمكن هيشيل ايده من الاكل الا بعد ما اخر واحد يشيل ايده، يقوم ما ناكلش احنا ونقوم ونسيب واحد لوحده بقى على الطبليه، كلنا بقى كنا وقمنا كنا وقمنا وهو قاعد. الله الناس كلها قاعد ياكل، هيتكسف يعمل ايه؟ هيقوم. مش من الادب، مش من السنه، يصح مش هو اقول ولا حاجه. انت بتزلط هو بيمضغ، انت ربنا عطيك سنان قويه هو اسنانه ضعيفه، انت شاب هو كبير مركب طقم اسنان بياكل على مهله لا الطقم يتكسر. ها ففي السرعه في الاكل بتتساوت من شخص لاخر. من هنا الجماعه على الطعام تعلمنا الادب وتعلمنا القناعه وتعلمنا ان احنا نراعي بعض، لان الطبق محطوط وانا معايا ثلاث انفار بياكلوا، انا اقوم بالطبق ده لوحدي بفضل الله. يا سلام، ما فيش بعد كده كويس، لكن هتراعي ان معاك ايه؟ ثلاث انفار. هم كم طعميه محطوطين؟ هم 10 12 طعميه، ما تاخدهم بقى لا حسب ولا جنبك، هتضطر تعمل ايه؟ تاكل على مالك وتاخد وحدايه وتستنى لما الناس كلها تاخد تبتدي ايه؟ تاخد الثانيه عشان الناس كلها تاخد ايه؟ زيك. فالاكل فيه جماعه، يحدث فيه البركه، يحدث فيه الادب، يحدث فيه القناعه، يحدث فيه ايثار الغير كل عشان خاطر طب خد دي، يحدث فيه انك انت هتفضله عن نفسك. هنتعلم كلنا المحبه والالفه والموده، تحصل لنا البركه من هذا التالف والتوابل والتحابب، وكمان هنتعلم الادب في الطعام واداب المائده كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتشوف الناس بتاكل ازاي، الشيوخ هتاكل زيهم. هتتعلم انك ما يصحش تمضغ الاكل وبقك مفتوح، لازم لما تاكل والاكل في بقك تمضغ وبقك ايه؟ مقفول. تمضغ كده وبقك مقفول، ما تمضغش بقك مفتوح ابدا. هتتعلم كمان انك ما تتكلمش ابدا وانت بقك فيه اكل. عاوز تتكلم على الطعام استنى لما تبلع وبقك يبقى فاضي وبعدين ايه؟ تتكلم. لانك لو اتكلمت والاكل في بقك الاكل ايه يطلع من بقك يبقى منظرك مش حلو والناس يمكن تدل او يعني تتأسف او كده. هنتعلم الكلام ده كله من طعام ايه الجماعة اللي بتاكل في اناء واحد وتحصل لنا البركة. اما مسألة الوسط ففيها امور كتير قوي. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن امة محمد في مجال المدح والثناء قال ايه وكذلك جعلناكم امة وسطا. فالوسطية هي خير امور. طبعا الوسط ملوش اتجاه. احنا عارفين انه الاتجاهات الشمال والجنوب واليمين والشمال والفوق والتحت كل ده محدث نشأ من هيئة الانسان. يعني انتك منك هيئتك بالشكل ده فطبعا اللي فوق راسك يبقى ايه فوق واللي تحت رجلك يبقى ايه يبقى تحت. واللي قدامك يبقى خلف غيرك واللي يمينك يبقى شمال ايه غيرك. فاليمين والشمال واللي فوق واللي تحت كل ده مسائل منشأها ان هيئة الانسان. ولذلك تجد الناس اللي في القطب الشمالي الارض كوره، الناس اللي في القطب الشمالي طبعا واقفين كده الارض تحتهم والسماء ايه فوقهم. طب والناس اللي في القطب الجنوبي الارض تحتهم والسماء ايه فوقهم برضه فوقهم برضه رغم ان هي تحتنا احنا لكن هي ايه فوقهم هم. فالفوق والتحت واليمين والشمال كل دي حاجات نسبيه مش حقيقيه. ما هياش ايه حقيقيه. طيب يبقى اذا الشيء الحقيقي هو ايه الوسط. ولو انت بصيت في تركيب الاشياء والخلايا هتجد ان الذره اللي هي اصغر شيء متكامل في الماده هتجد الذره نفسها مكونه من شيء في الوسط اللي هي النواه وحواليها الذرات الاخرى الالكترونات. يعني الالكترونات بتدور حوالين النواه ودي مكونات الذره النواه والالكترونات واحد شحنتها موجبه والاخر شحنتها سلبه بتلف ايه حواليها النواه فين في الوسط. وتجد دايما النواه بتاعت الخليه اللي بتنقسم هي اللي فين في الوسط. اذا الوسط فيه السر. عشان كده لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لما ناكل من الاناء ناكل من قدامنا كل مما يليك من قدامك كل من قدامك ما تاكلش من وسط الاناء. يبقى لو احنا مجموعه حوالين طبق واحد كل واحد بياكل من قدامه اولا اتعلمنا الادب. ثانيا ما نلغوصش في الطبق بقى يبقى منظرنا وحش. ثالثا ما تاخدش من قدام غيرك. هو قدامه الاكل مد ايدك انت قدامه وتاكل. طب ما انت هتخلص الاكل اللي قدامه يبقى اللي قدامك انت ايه لسه ما خلصش منظرها مش هو فيها ايه يعني انانيه. وبعدين كمان لما نحط ايدينا كلنا مع بعض في الطبق وكل واحد بياكل من قدام صاحبه ايدينا هتتخبط في بعض. وحاجه انا مد ايدي على حته لحمه وانت بتمد ايدك على نفس الحته ما هو انا بقى ما العمليه سباحه مداح. لكن لو انا باكل من قدامي وانت بتاكل من قدامك محدش هياخد حاجه الثانيه باصص لها. خد بالك الوسط سر الوسط برضه. يعني لو انت بتاكل من اي حته يبقى ممكن انا عيني على البلحه دي وانت في نفس الوقت عينك انت ايه عليها. فلو انا مديت ايدي قبليك ورحت واخدها عينك هتروح مع فين؟ مع البلحه. انا هتروح معاها لحد ما تلاقي البلحه داخله في بقي. طبعا منظر مش هو وقد يحدث منه اضرار. ولذلك قالوا الطعام عوره. الطعام ايه عوره. ما تاخدش واحد قدامك بيبص عليك. عشان كده الناس لما كانت تاكل وكان يخش عليهم حد زمان وكنا نخش على الشيخ او كده وانت شبعان واكل والشيخ بياكل او ناس بتاكل اقعد اقعد كل انا كده اقعد كل كل لازم تقعد ولو ايه ولو لقمه. وده من الادب. بتخش على ناس بتاكل وتقول لهم انا شبعان طب يا راجل كن معانا. عشان كده قالوا لا سلام على طعام. قالوا معنى لا سلام بس الناس بتاكل وتقول السلام عليكم هيرد عليك والاكل في بقه وازاي وتسيبه وتمشي ازاي وتبص على اكله. ها فمن الاداب انك لو لقيت الناس بتاكل بقول لك اتفضل والله سبقتكم لكن من على سبيل البركه تقعد تاكل لقمه وتقول ها خدت بالك ازاي؟ هم يبقى ما يحسوش ان انت جعان مثلا ومكفوف عينك في الطعام الى اخر المشاعر دي كلها. الوسط بقى زي ما قلنا كل شيء بينبت منين؟ من الوسط. كل شيء بينبت من الوسط. وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن تشبيه النور مثل وجه كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها قلقل ذري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. اللي لا شرقية ولا غربية تبقى ايه؟ وسط. عشان كده الشجرة مباركة، يبقى البركة فين؟ في الوسط، مش في اليمين، مش في الشمال، مش في اي اتجاه، في الوسط. وحتى الخلايا وانقساماتها وما الى ذلك كده بتبقى منين؟ من الوسط. واساس الدوران كل شيء بيدور، بيدور على ايه؟ على حاجة. الحاجة دي فين؟ في الوسط. فالوسط فيه سر. عشان كده قال كل مما يليك، بالاضافة الى انه قال البركة تنزل في وسط الاناء. ولو الطعام يربو، لما الطعام محطوط كده، لو ربنا هيبارك في الطعام ده عشان يربو زي ما حصل في البرمة بتاعت الطعام اللي بورك فيها ايام النبي صلى الله عليه وسلم عشان مد ايده فيها، وزيه وزيه وزيه. طبعا لما تاكل من الوسط هنا يطلع بباله اكل يبان 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 على طول، يبقى الشكل مش واضح. لكن طول ما تاكل من الاطراف هو بيربو يربو يربو، يوم ايه يبقى بتسيب انت الوسط لمكان البركه. وفي الوقت نفسه زي ما قلنا الايادي ما تخبطش ببعضها، ومحدش يبص اللي ده بياكله، وكل واحد ياكل مما يليه. وبعدين ترضى بما قسم الله لك، ودي نوع مهم قوي. لان الاناء لما بيتحط، الاناء لما بيتحط لو انه فيه شيء مميز زي مثلا الفته باللحمه مثلا، خضار محطوط فيه لحم، لو اتحط الاناء قدامك، اللي قدامك غير اللي قدام ايه؟ غيرك. فربما قدامك انت حته عظمه، قدامه هو حته لحمه. في الحاله دي هتعمل ايه؟ تقول نصيبي، تقول الحمد لله. هتتعلم الرضا بالشيء ده المحسوس، فيعلمك بعد ذلك الرضا بكل ما هو غير محسوس. ترضى بقضاء الله، هي نصيبه جت كده، كل لقمه بتنادي ايه؟ اكلها، يبقى ده نصيبك وده مقسوم لك ما يكونش ايه؟ لغيرك. دي فكره يعني تقريبا عامه مبسطه عن البركه، اتكلمنا عنها اصل الكلمه من شرحنا للحديث، وان البركه موجوده وانكارها مش مظبوط، وده البركه ذاتها في القران وفي الحديث وفي كل حته. في ناس يقول لك مش حاجه اسمها بركه، لا في بركه، والبركه اظهر ما تكون في اليد زي ما قلنا. قلنا العين لها سر، الايد لها سر، الجماعه فيها سر، وسط الاناء فيه سر. وما فيش شك انه في ناس بقى كلها مبروكه، كلها زي سيدنا عيسى، جعلني مباركا اينما كنت، اينما كنت، فاذا حل حلت البركه. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطرح ما يحل تحل ايه؟ البركه. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في اعمالنا وارزاقنا، وان يبارك لنا في ازواجنا وذرياتنا، ويبارك لنا في جميع قوانا ومكاننا باسماعنا وابصارنا وعقولنا، ويجعل كل ذلك الوارث منا، انه على ما شاء القدير، وبالاجابه جدير، وبالاجابه جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين جميعا. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، ويعيد علينا هذا الشهر الكريم ونحن جميعا بخير وصحه وبعافيه. طبعا الدنيا مليانه فتن والاوراق مختلطه متلخبطه، ولما الاوراق تتلخبط تبقى مش حلوه، والناس مش فاهمه الفرق بين الصح والغلط. وانا قلت كتير والكلام طبعا بيوصل، وما فيش حاجه اسمها اسلام مستنير واسلام غير مستنير، في اسلام او ما فيش اسلام، في صح وفي غلط، ما فيش. فطبعا ما فيش شك ان البلد فيها ناس من مصلحتهم ان الاسلام ما يقدش براسهم. انا طبعا كلامي كلام عام على ناس، مش بتكلم على حكومه ولا بتكلم على سياسه الدوله، بتكلم على ناس صحفيين وكتاب وناس لهم وضع في المجتمع. طبعا لما الستات تلبس طرح والرجاله تربي بعيونها، ونمشي بقى نقول قال الله وقال رسول الله، يحصل طبعا ان في حاجات كتير تقفل وفي حاجات كتير تخسر، فالناس دي من مصلحتهم ميبقاش فيه الكلام ده عشان يفضلوا هما يكسبوا، يبقوا شغالين ويكسبوا مسرحيات وافلام ومسلسلات واعلانات وبرامج وسهرات وحاجات زي كده. الخلق، الخلق معناها تكوين داخلي للشخص، تكوين داخلي للشخص يدفعه لتصرف معين، بمعنى ان الصدق، الوفاء، بر الوالدين، الحاجات دي كلها الاخلاقيات اللي احنا كتبناها من اخلاقيات الاسلام دي جواك، بتبقى جواك تتخلق بها. انما السلوك هو التصرف، السلوك هو ايه؟ التصرف. معنى التصرف انك حين تواجه مساله او مشكله او موقف تعمل فيه ايه؟ تتصرف فيه ازاي؟ فاهم؟ ادي اللي انا كنت عاوز اتكلم فيه، لان الحقيقه معرفش ليه الوضع دلوقتي فتن كقطع الليل المظلم. انا يمكن الخطبه بتاعت المجمع اللي فاتت يمكن كانت تديكوا فكره واحساس انا عاوز اقول ايه. هو ده الموضوع او ده احد الموضوعات. اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انت قاعد في البيت دلوقتي بتفتح التلفزيون الناس عم تعمل ازاي؟ قاعد في ولا حديه ولا تبين الشباك ولا تعمل ازاي؟ انت مضطر، عندك عيال وليه قبل الولاد زمايلهم، تعمل ايه؟ تقفلهم ولا حضرهم الطرف ولا تسيبهم فين ولا ترفع القمه بتاعته؟ اللهم ان هذا من كرم الله يرضيك. تصرف الجيران معاك تقابل التصرف ده ازاي؟ يعني مثلا قريت انا مره زمان انه واحد راح اشتغل النبي عليه الصلاه والسلام من جاره ليه؟ وإيذاء الجار متلون ومتعدد، خصوصا في زماننا ده. زمان إيذاء الجار كان إيه بقى؟ إيه؟ هيكون إيه يعني؟ هيعمل إيه يعني؟ هتبقى أنت جعان ويجيب لحمة يشويها تسم الشواء يوم يجوع أولادك مثلا، عيله يطلع بالتفاحة في إيده وأنت عيلك معهوش حاجة، هيعمل إيه؟ هيعمل إيه يعني؟ إنما النهاردة إيذاء الجار متنوع متنوع في الحياة وظروفها، مش بس يعمل الراديو، مش بس يعمل التلفزيون، مش بس يعمل زيت وزمبريطة، مش بس يدق عليك هون، مش بس يسيب المية عنده مخروبة، تبوظ لك سقف البيت، كتير كتير كتير. تعمل يعني المهم يعني. طب نحكي، بنقول ان زمان ايام النبي عليه الصلاة والسلام واحد اشتكى له وقال له انا جار الانزيل، قال له اصبر صبر ما مش قادر، فراح اشتكى فقال له اصبر ما هوش قادر، فراح المره الثالثه اصبر قال له بقى مش قادر مش قادر مش قادر يصبر خلاص هيعمل ايه؟ قال له خد متاعك واطرحه في الشارع، تطلع من بيتك ومتاعك حطه في الشارع واقدر. فخد عرش بيته وطلعه بره في الشارع وقعد جنبه. الناس راح عليها تقول ايه؟ الراجل ده ايه؟ احتاج يقوم يقول والله اصله جاره بيزيد، فخد ترسيته وحاجه طلع بره في الطبق من الفلوس لعنة الله على ذلك الجار. لعنة الله على ذلك الجار. كل واحد رايح تاني ماله يقولوا جاره مسيبه ويأذيه، طلع في الشارع. فبدأت الناس راح تلعن في الجار. فجر طبعا بدأ راح يجري قال له حقك عليا يا عم المعروف، ارجع حط متاعك في بيتك وعمر ما هيذنبك بعد كده. الشاهد يعني ده اسمه ايه بقى؟ سلوك. سلوك الصبر خلق، لكن السلوك الامر ايه؟ الصبر ازاي؟ فكرت برضه كان زمان انا في البدايات في مجالس اللي كانت على الضيق في البيوت كنا بنقول نعمل ايه طول النهار. بمعنى اما الواحد يصحى يقول ايه؟ الواحد ينام، ينام ازاي؟ لما نيجي ناكل، ناكل ازاي؟ نقعد ازاي؟ ناكل ازاي؟ نخش الحمام ازاي؟ نطلع من الحمام نقول ايه؟ لما ننزل نخرج من البيت نقول ايه؟ كله من واقع السنه. فقلت احنا برضه محتاجين ان احنا نتذكر الكلام ده ونعرفه. يعني مثلا ما هو في احاديث صحيحه كده احنا عارفينها، زي خير الطعام ما كان في اناء واحد وكثرت عليه الايادي. انما اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ اللي بيحصل كان الناس تقعد تاكل، كل واحد يجلس في طبق قدامه ياكل وحده. حتى في البيوت يمكن اللي زينا متقيدين بالسنه ما بيعملوش كده، ويمكن الفقير اللي هو يا دوبك طبق والعيال كلها تاكل مع بعض جايز، لكن الناس بقت تقلب. انا زي ما قلت برضو على المنبر، مصيبه ما نحن فيه ان زمان المترفين بالدريين، يعني زمان المترف بالداري تقصه في بيته، ما انتش عارف حاجه، تشوف البيت من بره، تشوف القصر من بره، تشوف راكب عربيته وخلاص، ما انتش عارف ايه اللي جوه. فانت راضي بعيشتك ومالكش دعوه باللي جوه ده. انما دلوقتي حياه المترفين معلنه، مفيش حد بيشوفهاش. يعني زمان البواب اللي على باب القصر ما يعرفش جوه القصر في ايه، ما يعرفش. النهارده البواب اللي بره لما يفتح التلفزيون هيشوف جوه القصر في ايه، ازاي؟ بما يعرضه التلفزيون دلوقتي. كل حاجه في التلفزيون ده بتشوف المسلسلات وبتشوف الافلام وبتشوف، هي دي حياه ايه؟ المترفين. بتشوفها، بتشوف عايشين ازاي، بتشوف البيت اللي يجري فيه الخيال مثلا، بتشوف فرش شكله ايه، والناس بتتكلم ازاي، افكارهم ايه وتفكيرهم ايه، كل ده بيتعرض. وبالتالي اصبحت حياه المترفين عالميه. الناس بقى لحد لما بيشوفوها رغم انه يعمل ايه؟ يتطلع، يصبح. لما يتطلع ويشوف يبتدي يقلب، لما يبتدي يقلب ما يبقاش فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر. تتغير المفاهيم، لما تتغير المفاهيم تتغير المعايير، ولما تتغير المعايير والمفاهيم تلاقي الناس بتعمل غلط وهي مش عارفه انه غلط. الكلمه اللي ماشي دلوقتي دي مش هتقول يا ابني فاكر انك حاجه، كلمه حاجه دي تسمعها كتير قوي من الناس دلوقتي. بتعمل كذا كذا كذا، عادي عادي. فدي مسألة في منتهى الخطورة. يعني مثلا دلوقتي اللي بيعلنوا عنه المستقبل، اللي بيعلنوا عنه اللي بينعم الشهر وما عرفش يعمل ايه وايه وايه، زيت المنت الطبيعي. المنت حيوان، حيوان متوحش، ذئب ذئب او ايا كان نوعه، هو حيوان متوحش. الحيوان اللي فوق القرة كلب وطالع نجس نجس، لكن بقى عادي الناس بتجيبه. مثلا يعني الناس بتنزل في الجورنال، يمكن يوم فيه ويوم ما فيش، اعلانات كبيره قوي عن مركز تجميل مفتوح جديد في مصر بتاع واحده ست، وبداوا يجيبوا الاعلان ده في التلفزيون. تخش الست تدفع 10,000 جنيه وتطلع الست، بتعمل ايه بقى الست دي؟ بغض النظر عن اللي بتعمله، اللي معلن رسمي وعلنا حرام حرام حرام. ازاي؟ الوشم. مش النبي اللي يقول عليه الصلاه والسلام لعن الله الواشمه والمستوشمه؟ مش ده حديث؟ ما بيتقالش في برنامج حديث الروح، لانه لو اتقال يعمل مشكله، لو اتقال يعمل مشكله. مش كده برضه ولا ايه؟ ها؟ هيتقال ليه؟ والناس اللي حديث الروح بيبقى لها برنامج معين بتقوله او طريقه معينه بتقوله او كده. وانا طلب مني ان اتكلم حديث الروح وتحدد لي البرنامج ورفضت. انا بقول عن علم، مش بقول لما نفكر وقتي البرنامج بتاع التربيه في الاسلام من الاسكندريه. هل لك انت مش عاوز دي؟ اللي دفع دوخ دي وانا باخد حاجه. المهم الوشم يا جماعه حرام. المركز ده بيعمل ايه؟ بيوشم حواجب، يعني يعمل حواجب الست مش عارف حواجبها ضعيف او لا، بيعمل لها رسم حواجب يفضل موجود. بيقول الشفايف يعملوا فيها رسم يحددوا الشفه بلون كده، يعمل لها برواز تعور شفتها شويه وشم. وغيرها الشعر، بيجيبوا شعر طبيعي ويخيطوه في شعر الراس، في الباروكه بقى يخيطوه في شعر الراس، والشعر ايه؟ تقيل وكبير كله عباره عن شعر متخيط ويحط زي القصه بتخسر راسها وكل حاجه ما لهاش حاجه. وكل شويه تروح الست تعمل ايه؟ مراجعه غير بقى مساله التخسيس والبن. طبعا الحديث لعن الله الواصله والمستغفره، مش كده؟ الاعلانات كان تنقيط تنقيط. بدأ طبعا انت شايفين الكلام ده كله، وكان المساله ايه؟ بياخدونا واحده واحده، او بياخدوا اولادنا واحده واحده، مش مره واحده تظلمهم او فجاه، لا بياخدوهم واحده واحده لحد ما يبقى المساله طبيعيه وعاديه من غير ما يحسوا. ده الموضوع اللي موجود دلوقتي للاسف الشديد، وده الموضوع اللي قلقني قلقني جدا. مش عارف اواجهه ازاي، مش عارف. ما انت بتيجي تسمع خطبه وتسمع درس وبتصدق كل حاجه، كيف تعمل والشيطان في بيتك جوه بيتك لا تستطيع السيطره عليه؟ كلامك يروح فين مع اولادك؟ ادراج الرياح تبقى انت متخلف، تبقى انت راجل، تبقى انت مش مظبوط. يا بابا ده كل الناس كده، يا بابا ده هي العادي، ده وضع طبيعي. لا قس على ذلك، انتوا طبعا حاسين باللي انا بقوله وشاعرين بيه. فقلت طيب هبتدي اقول يوم في حياه مسلم تسمع صوت هتعمل ايه وتقول ايه؟ ذكرك لله يبقى شكله ايه؟ تحس بقى دايما مع الله لسانك. انتوا بتخططوا في حياتكم ايه؟ المنظر اللي انتوا شايفينه النهارده ايه؟ ده الراجل قادر يسيطر على مراته. ما هي بتشوف بقى الست المفروض تعمل ازاي؟ وهذا الراجل قاعد لبيته لاولاده بيروح ويجي وكذا كذا، ولا العيال بتسمع الكلام، ولا المدارس بتربي ولا بتعلم دين، ولا الجرايد ولا التلفزيون ولا الاعلام فيه دين، فيه افساد واتلاف. والجوامع اتقفلت تقريبا لان مفيش، والناس في علاقه ماشيه جنب الحيط، والساحه فاضيه. الساحه دلوقتي فاضيه. يعني فين؟ من غير ما ذكر يعني فين؟ يعني اللي عاوز يقعد قعده زي دي ويصلي صلاه زي دي يروح فين؟ فين؟ اذا كانت اسكندريه عامره والحمد لله، فالقاهره حالها ايه؟ وغيرها وغيرها. الفتنة اللي احنا فيها والفتن دي نسلك تجاهها ازاي؟ بحيث اتصرف تصرف اسلامي. مش هقول عشان اصلح، هقول عشان اتقي شرا وقوة في الخطأ. امس بس هو ده الموضوع ببساطة. المعية مع الله لها طعم، والمعية مع الله ما بتجيش غير لما الإنسان يحس بوجود الله معاه. وعشان الإنسان يحس بوجود الله معاه ملهاش غير طريق واحد بس، إنه يكلمه، إنه يكلمه. وأنا كنت قلت قبل كده إن الكلام مع الله تبارك وتعالى يسهل الإنسان بأحاسيس يعني لا تصف، إنما تحس. ومن ذاق عرف، ومن حرم انحرف. والكلام مع الله مش محتاج لغة مخصوصة، لغة عربي بقى وعرب كلام مع الله عادي، تتكلم مع ربنا زي ما تتكلم مع نفسك، لأن الألسنة واللغات كلها من خلقه. انت عارفين كنت مرة قلت انه في العلماء مختلفين هل اللغات من وضع الانسان ام هي من وضع الله عز وجل. احنا بنعتقد ان اللغات كلها من خلق الله بدليل قوله ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين نفخ الأمة وضع كلمات باللغة العربية وقالها، ولما وضعها باللغة العربية وضعها باللغة العربية لأنه يتكلم بالعربي، وبعث في أمة تتكلم باللغة العربية ونزل القرآن باللغة العربية، فإذا استطعنا أن احنا نحفظها كان بها، ما استطعناش يبقى نتكلم بإيه؟ بأي لغة. بقول نجرب، اديكم مثل وتجرب وتشوف هتحس بايه والطعم ايه، عجبك استمر. اول حاجه الانسان بيبقى نايم يفتح عينيه يصحى الصبح، اي وقت الوقت اللي هيصحى فيه، بيصحى في الفجر، بيصحى قبل الفجر بشويه، بيصحى بعد الفجر، بيصحى قبل الشمس ما تشرق بشويه ويلحق الصبح وقت ما يصحى. يقول ايه؟ اول ما يفتح عينه كده يقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. قبل ما يقوم من سريره هيقوم هيخش الحمام، قبل ما يخش هيقول ايه؟ بسم الله اعوذ من الخبث والخبائث. دخل الحمام، هيخرج من الحمام يقول ايه؟ الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك لي ما ينفع. إذا كان هيتوضا دعاء الوضوء احنا قايلينه، وقلنا حتى مكتوب ورقة تحطه هنلاقه على الحوض. وناس كانت بتسأل هل ممكن أدعو دعاء الوضوء في الحمام؟ اه ممكن، لأن الحمام ده غير الحمام اللي في كتب الفقه، وقضاء الحاجة وكلام فيها في كتب الفقه بيتكلم على حمامات غير حمامات النهاردة. ما كانش عندهم ايه؟ سفون، ما كانش عندهم صرف صحي. النهارده دوره المياه الموجوده في البيت او في الجامع او في اي مكان سواء كانت عربي او فرنسي فيها ايه؟ سفون، وفيها صرف صحي. بمجرد ما بتسد السفون خلاص مفيش حاجه، بقى الحمام حكم حكم الاوضه اللي انت بتصلي فيها، نفس الحكايه مش حاجه. اذا كنت بتتوضا دعاء الوضوء معروف، لكن بعد ما بتتوضا او بتغتسل بتقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. هتلبس بقى طبعا في صلاه وخلاص احنا صلينا او نمت تاني او صحيت، هتيجي تنزل هتلبس. اول ما هتلبس تبص لنفسك كده وانت بتلبس تفتكر ربنا سبحانه وتعالى، تقول اللهم اني اسالك خير هذه الملابس وخير ما صنعت له، واعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. هتخرج من باب بيتك، اول ما تخرج من باب بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا كل دي حديث بلا نتائج، يعني اللي هيقول كده الشيطان يقول له ايه؟ كفيت خلاص، يعني ما فيش فايدة منك خلاص انت، ها ربنا هيكفيك شر. يقول كده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم اني اسألك خير الولوج وخير الخروج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل او اذل او اذل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يدهل علي، وخرجت من بيتك. رحت بقى متخ مطيم، هتروح شغلك. لو انت داخل مكتبك او شغلك او البيت اللي فيه الشغل او العمارة او المصنع، وانت داخل هتقول اللي قلته وانت خارج، اللي هو بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، اللهم اني اسألك خير الولوج وخير الخروج. هترجع بيتك، اول ما تخش البيت طبعا لو انت لوحدك وخارج وبتقفل الباب وراك، لازم انت بتقفل تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لازم. وكل باب يغلق مع ذكر الله لا يفتحه شيطان، خلاص ما يخش. لو انت خارج من بيتك بتقفل الباب وبتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقفل. لو افترضنا انك انت خايف حد يخش ومفيش حد، هتقول بعد ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. هترجع بيتك هتقول بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، اللهم اني اسالك خير الولوج وخير الخروج برضه. اما هتفتح الباب لازم وانت بتفتح تعمل ايه؟ تسمي اعوذ بالله من الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما تخش البيت تقول ايه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رجعت من بيتك. لما تيجي تنام بالليل بعد ما تخلص كل حالك، بعد ما دخلت السرير هتنام على جنبك اليمين وهتقول باسمك اللهم وضعت ذنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قبل كده قبل ما تقول الدعاء ده يفضل برضه انك تقول زي ما قلت الصبح، امسينا وامسى الملك لله الواحد القهار، اللهم اني امسيت منك في نعمة وعافية وستر، فاتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الاخرة، باسمك اللهم وضعت ذنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، اللهم ايقظني في احب الساعات اليك واستعملني باحب الاعمال اليك التي تقربني اليك زلفى وتبعدني عن سخطك بعدا، اسالك فتعطيني واستغفرك فتغفر لي وادعوك فتستجيب لي، اللهم لا تؤمني مكرك ولا تولني غيرك ولا تقطع عني سترك
ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين. خايف انك تبقى قلقان عايز تنام على طول افكار بكتك. اللهم هدئ ليلي وانم عيني. اللهم هدئ ليلي وانم عيني. لو عملت كده لازم هتقوم بالليل. لازم هتقلق. ليه؟ ما انت ما طلبت. مش انت ما قلت شفت اعتزلي في احد الساعات اليك سولت. لازم هتقلق. تبقى بقى زي سيدنا يوسف لما قال السجن احب الي فدخل السجن ما تضايقش ما زعلش انا ازاي ها؟ فهتقلق ما تتضايقش متى ما قلقت. اول ما تقلق وتفتح عينك اول حاجه تقولها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قلت دي بقى اول ما فتحت عينيك كنت قلقان. اطلب اللي انت عايزه. اطلب اللي انت عاوزه هتاخده. اطلب اللي انت عاوزه طالما تطلب مباحا. احنا عارفين الادب مع الله وان الانسان ما يصحش يطلب مستحيل او لا عارفين الكلام ده قلناه. لكن لو انت عاوز ايه هتاخده. لازم طبعا اول حاجه الواحد عاوزها ايه؟ المغفره. المغفره الاول. المغفره الاول قبل الصحه وقبل الفتح وقبل المال وقبل المغفره. انه متى ما غفر لك خلاص فليكن ما يكون. ايه الدنيا يعني؟ ايه الصحه؟ ايه المال؟ اي حاجه ما تفرقش. لكن يا ربي ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي بالحاله يا سيدي الخلق. ما تفرقش بقى. المهم المغفره. يبقى اول ما هتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انتوا عارفين دي افضل ما قلته وقاله النبيون من قبل وافضل دعاء في عرفه. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لي. إن قلت كده غفر لك كله. تحديث البخاري اللي هو في باب إذا تعاظ بالليل وقلقت. وقارينه مع بعض. فمادام قلقت فتحت عينيك وقلت كده فزي ما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر غفر له وان دعا تجيب له فان صلى قبلت صلاته. ده حديث بالكلمه دي. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اسمه إيه ده؟ سيد الاستغفار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أوصى النبي بها أبا بكر لما قال له علمني دعاء يا رسول الله. علمني. ولما ترجع للقرآن تجد آدم قالها وموسى قالها ويونس قالها كلهم قالوها فغفر لهم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. حبيت تقول كمان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد الخلق وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. انت عارفين لما قال النبي عليه السلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده بس. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هل زبد البحر اللي هو الابيض ده النور يبقى يعني حاجات كده لغوي كده بتبقى كتير قد ايه ده مالية البحر. فلو كان ذنوبك مثل زبد البحر وقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة وانا قلت لكم مرة قولوها خدت 2 أو 3 دقايق هتخسر كل ذنوبك. فبتقولها وتقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. إذا ربنا وفقك قمت تربيت وصليت كان ما كانش حبات مغفورا لك. دي شوية حاجات نجربها واحنا دلوقتي في رمضان بنصحى بالليل طبيعي عشان نسحر. هتبقى فرصة ان احنا نقولها. واذا كنا بنسحر قبل ما ننام بنصحى قبل الفجر عشان نصلي يبقى ساعتنا هنقوم نقولها ونتعود عليها وحفظها شكل جدا. ولو اتعودت عليها حبست تلاقي نفسك بتصحى على طول من غير ورقة من غير حفظها زي ما انا قلتها زي ما قلتها من غير ورقة قلتها من غير ورقة ليه ازاي؟ هما قعدت احفظها فوق قبل ما نزلت مثلا محفوظه لان عادي الواحد يتعود ان هو يقول اهو ده باب من الابواب بيخليك دايما تبقى في المعيه مع الله. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه بتبقى في المعيه بالاضافه بقى الى اثناء المشي بالنهار بلغه تاني بقى افضل حاجه فيها انك دايما تبقى تقول نستني الاتوبيس، الاتوبيس اتأخر، يا رب الاتوبيس هي عشان ما اتأخر، دايما دايما كلامنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويعيد علينا هذا الشهر الكريم ونحن جميعا بخير وصحة وبعافية. ولله تبارك وتعالى أن يصطفي ما يشاء من أي شيء شاء. بمعنى انه يصطفي من الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ما في شك ان الملائكة خزنت جهنم حاجة والملائكة اللي واقفين على باب الجنة حاجة تانية. خلق دول كده وخلق دول كده والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. هذه ملائكة. وملائكة تانية بتقول لهم ذوقوا عذاب الحريق كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا. هذا دي ملائكه ودي ملائكه بس واقف على جهنم ده وبايده مقرعه كل ما يجي حد يستقيس يروح مديله لله سخلت يشوف. وزي ما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم خذل ابا جهل وابا لهب الناس خد الناس زي ما اصطفى الحجر الاسود الناس تتزاحم عليه وتتقاه تلعب تلمسه او تبوسه. في نفس الوقت الحجر اللي محطوط عند الرجل الناس تضربه بالحصى والشباشب ده حجر وده حجر ده حجر وده حجر. موسى بشر من بني ادم وفرعون بشر من بني ادم. الحجر الاسود حجر والحجر اللي بيترجم حجر. الكعبه حجر وبناها منين سيدنا ابراهيم؟ هو الجبل. لكن لما قطع حجر من الجبل دي بقت يطاف حولها وبقيت الجبل ليه؟
الناس تروح تقضي في الحاجة تقضي في الحاجة هي نفس الدبل نفس الدبل. فأي شيء في هذه الدنيا وفي هذا الوجود له قيمة فبما وضعه الله فيه، لكن لا يوجد شيء في الوجود له قيمة من ذاته أو بذاته. بمعنى الأنبياء هم أنبياء لأن الله جعلهم كذلك مصطفى، ولا فضل لهم، وإنما الفضل إلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدي لازم نبقى فاهمين الذهب كونه له قيمة وكونه أساس للتعامل وأساس للفلوس وأساس للغنى والفقر وما إلى ذلك، لأن ربنا جعل الذهب كذلك. ولو كان النحاس مثلا أو الصفيح مثلا له نبرة الذهب وله صفات الذهب كان الوضع تعكس. فاللي عمل الذهب ذهب وعمل له هذه القيمة اللي خلقه، اللي عمل القيمة المكة أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أو هو اللي عمل. وكان ممكن مكة دي ما تبقاش مكة، كان ممكن البيت ده يبقى موسكو، ما حدش اختار. يعني سيدنا ابراهيم لما بنى البيت ما بناهوش باختياره، وربنا يقول واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت هنا هنا علمناه وقلنا له هنا تبني اول بيت وضع للناس. سيدنا ابراهيم بنى البيت على قواعده الاصليه لانه راح في الطوفان، لكن اول بيت بنيه هل بناته الملائكه او بناه ادم؟ على اقوال الناس، يعني الاقوال واختلاف الاقوال في هذا، انما اول بيت وضع للناس الذي ببت مباركا. مين اللي وضعه؟ مين اللي اختار المكان؟ مين اللي جعله مباركا؟ الله. فاذا وصلنا لهذا عرفنا ان الانسان مننا مهما كان على درجه من اي شيء سواء في الدنيا او في الاخره الله وضعه في هذا، فهو اصطفاء واختيار وفضل من الله. والناس نوعين، انا هتكلم عن الطائعين. الطائعين نوعين، نوع بيحس بانه بيعمل فيقول مثلا انا رحت صليت في المسجد في التراويح طول رمضان، انا الحمد لله حضرت ختمه القران، انا الحمد لله قريت القران مره في رمضان، كل يوم كنت اقرا جزء او قريته مرتين او قريته ثلاث، انا حجيت كذا مره، انا الحمد لله عملت وعملت. ده نوع بيقول انا عملت. النوع الثاني ما بيقولش كده، بيقول من الله علي، من الله علي وتفضل الله علي فمكنني من كذا وألهمني كذا. الفرق بين الاثنين، الفرق دي قوي، الفرق بين الاثنين في إحساس يحدث للي بيقول من الله عليه. هذا الإحساس يفتقره الآخر، ما دقوش ما عرفش بعض. طيب نفترض إنه تنبه دلوقتي، واحنا بنقول الكلام تنبه، شخص كان دايما يقول لك الحمد لله حجيت وانا عملت عمره وانا عملت كذا ورحت عملت كذا وسويت كذا، بيحكي عن ما فعله من طاعات. دلوقتي فهم بدل ما يقول كده يقول لولا الله ما اهتدي، زي ما قال عنك عليه السلام والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كده. فلو تنبهت دي وقلتها لما هتيجي تصلي هتحس باحساس تاني، لما هتيجي تقرا القران هتحس باحساس تاني. في فرق بين واحد بياخد بيحس بطعم ولذة العطاء، وفي واحد بيتهيأ له انه بيعمل وبالتالي ما يحسش نحس. فلو جربنا دي ان احنا نقول ان ربنا تفضل علينا، خ
موقفه ان القرآن نبهنا لذلك في قوله قالت الأعراب آمن قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم. أسلمنا برضو مش معناه ان هو بيتصدق، انما معناه انه أطعنا واتجهنا واستسلم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، شوف يبقى كأن دخول الإيمان مش بإيده، ربنا هو اللي بيدخل الإيمان. ينبه الصحابة لهذا وقال وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بعد كده أولئك هم الراشدون الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى طريق الرشاد. فدايما لازم تحس انه اي طاعة انت بتعملها هو من فضل الله عليك. عشان كده قال السبب في قالوا ايه من ضمن كلامهم اكبر كرامة اللي هم بقى يقولوا على الكرامات اللي بيقولوا في الهواء الانسان ما يوكد اصل الناس دي الناس المتعقلة فيهم اللي بدعوا الستة دي وكانوا على مستوى، قالوا اكبر كرامة التوفيق الى الطاعة. اكبر كرامة التوفيق الى الطاعة، لانك انت لو بتمشي على الميه هل يوضع في ميزانك؟ لا لا. لكن لو قمت بالليل وصليت ركعتين ومحدش شايفك ولا حاسس بيك غير ربنا، تحط في ميزانك ولا ما تحطش؟ تحط. ادي الفرق. وبالتالي اللي هيحس ان الطاعه اللي بيأديها من فضل الله عليه يخاف قوي انه يحرم من الطاعه. نضرب مثال بسيط، مثال بسيط في الصيام مثلا، اللي حاسس ان ربنا من عليه بانه عاش وحضر رمضان، عاش وحضر رمضان وانه وفق للصيام تصام ووفق للقيام تقى، اذا حس بنعمة من الله هيتمسك بيها. يوم لما يصبح الصبح هيقوم ناشف، عنده صداع شديد جدا، عنده حموضة هتموته، عنده مغص فظيع، تعبان وعيان والانفلونزا ضربته، ايا كان لا يمكن هيفطر، لا يمكن، هيخاف من الحرمان من الطاعة. اللي بيقول بقى انا صمت وعملت وسويت هيطمح الصبح يلاقي نفسه عنده صداع ويقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا صمت انا قلت حاجة انا نيتي سليم لكن انا مريض، من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وحيمسك فيه في الرخصة. فاهم؟ في الصلاة هيبقى حريص جدا انه لا يحرم من صلاة الفجر، يظبط منبه واثنين وثلاثة يعمل البدع عشان ما يحرمش من صلاة الفجر. التاني يقول لك والله انا ربنا عنه صحيح انا عزلت المناد اعمل ايه؟ مديت ايدي طفيت وانا مش بايدي انا ما ادري افعل ليه يعني ادري مش حاجه. هذا الفرق اللي حاسس بالنعمه هيشعر بلذه وهو ساجد، هيشعر بلذه وهو راكع، والاحساس بالقيام اثناء القراءه نوع، الإحساس ساعة الركوع نوع ثاني، الإحساس في القيام من الركوع نوع ثالث، الإحساس أثناء السجود نوع رابع، الجلسة بين السجدتين لها طعم، التحيات لها طعم، السلام يمين وشمال له طعم، كل حاجة لها طعم، كأن واحد قاعد على مائدة مليئة بأصناف الطعام والفواكه المختلفة، ياخد من دي لها طعم، ياخد من دي لها طعم، يحس بطعم الحاجات دي ويخاف يحرم من اي طعم من دول، من ظهره بيوجعه يقولوا لي صلي على كرسي يقوم يعلق. ليه؟ مش مقبوله يا سيدي الصلاه. لا ما طب ما هو مش هيحس بالطعم، مش هيحس بالطعم، طعم السعود، طعم راسي هو في الارض كده وساجد ويقول له سجد لك ثوابي وخيالي وامن بك فؤادي واقر بك لساني وانا ذا بين يديك اعظم. احساسه وهو ثابت كده احساس طعم، من ذاق حرفه
ده كان نتيجة تقول له بلاش تسجد عشان ضغط الدم عندك عالي ينزل يقول لك يروح ولا ينزل. ما يقدرش. أكتر حاجة تخوفه أن يحرم من لذة الطاعة. أدي فرق. أدي فرق. فده فرق جوهري قوي ومهم جدا انك تحسه، لانك لو حسيته اولا هتحس بلذة طعم كل طعم. الحاجة التانية هتحس بنعمة الله عليك. الحاجة التالتة خوفك، الخوف اللي احنا طالبينه عايزين نبقى خايفين، خوفك اساسا هيبقى من ان تحرم من الطعم. الخوف ده له طعم وطعم حلو تمام رغم الخوف، لكن له طعم. اما الانسان اللي هو بيقول انا عملته انا عملته وبيحس بنفسه يعني انه عمل وانه له شأن في الموضوع، ما يحسش بطعم الحاجات دي لانه حساس. مثال بسيط جدا، بسيط خالص، قريب خالص. انت ربنا وفقك وكسبت في التجارة وجالك قرشين، طعم القرشين اللي جايين لك دول من حيث الاتاري وضربت معاك ولقيت مبلغ، فرحتك دي زي فرحتك وانت اول الشهر بتدي مراتك مصروف البيت بتقول لك زودني 10 جنيه احسن حاجه غلي، انت هتشتغلي لي كل شهر تقول لي زودني. احساسك شكله ايه؟ فرق كبير قوي. فاللي بيحس بان الطاعه خطاء يحس بالرضا، يحس ان ربنا راضي عنه، يحس ان ربنا موفقه، يستشعر الحاجه ويتلذذ بطعمها. فالانسان مننا لازم يحاول يبرمج نفسه او يأقلم نفسه او يقنع نفسه او يبقى فاهم كويس قوي انه هذه المنن التي لا تعد ولا تحصى، وان تعد نعمه الله لا تحصوها. لازم نتنبه لدي في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بيبين لك النعم علشان تبقى دايما مستشعر النعم. طول طول أول نعمة إنه خلقني مسلم، هي اللي في إيدك دي بقى. اتولدت لقيت أبوك مسلم وسماك أحمد، ليه فضل فيها؟ من أجل النعم إنه إداك اللسان العربي. من آياته خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم، فكونوا يديك لسان عربي كنت تتكلم عربي كنت تفهم كلام النبي العربي عليه الصلاة والسلام والقرآن اللي نزل عربي، دي ايه فضلك فيها دي؟ ايه فضلك فيها؟ كونوا علمك الصلاة، كونوا ألهمك تصلي، كونوا وداك جانك تصلي، كل دي نعم من الله. فإذا استشعرت دي أول حاجة هتحصل إنك تتواضع لله. وفاكرين الحديث القدسي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ومن يتطاول بها على أحد من خالق. هذه أول حاجة، أول حاجة إحساس التواضع، إحساس إحساس طعم لا يوصف لكن يذاق يذاق. وبعدين هتحس بفضل الله عليك، هتحس بنعمه عليك، هتحس بطعم الطاعة، هتحس بلذة الطاعة، الركوع للطعم يختلف عن السجود، يختلف اختلاف كبير جدا. ما نقولش السجود ايه وركوع ايه، لكن دوقه ارقع وليه يكفي انه بيقول من احب الخلق اليه اسجد واقترب. نعم اسجد واقترب ايه؟ ضروري حسها، ضروري ده طعمها، ضروري ده لها طعم. لازم. هل الطعم في السجود بس؟ مش ممكن. بدليل ان الصلاه في السجود بس، بدليل ان قال له قم قم الليل الا قليلا. كده؟ يبقى كده. وقفته بقى وهو بيعمل كده وبيقول لها طعم. الركوع لازم يكون له طعم، السجود لازم يكون له طعم. كل حاجه فيها لها طعم. لو حسيت بطعم السلام عليكم ورحمه الله، لو حسيت بدل هتفرح وانت بتقول، هتفرح. فنحاول يا جماعه ان احنا نتنبه للنقطه دي. نحس دائما ان الفضل لله، الفضل لله، حسها وجرب هتشوف الفرد الكبير اللي انت هتذوق. كل سنه وانتم طيبين. اسال الله تبارك وتعالى ان يعيده علينا جميعا باليمن والبركات وبالخير والسعاده وبالصحه وبالعافيه، وان يرزقنا طاعته، وان يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه. طبعا انتم عارفين انه الصيام للست ايام من شوال سنه اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. انتم عارفين طبعا في الحديث من صام رمضان واتبعه ست او اتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله او كمن صام العام كله. هي لما تحسبها رمضان 30 يوم وست ايام يبقى 36 يوم، 36 في 10 و 306 ايام السنه العربي 354. فلو استلمنا رمضان هيبقى 29 و 6 هيبقى 35 10 ب 350. فصيام كده او كده ربنا سبحانه وتعالى بيحسب السنه كلها صيام. الست ايام بتوع شوال ناس بتطلق عليها تجوزا الست ايام البيض، هم ما اسمهمش الست ايام البيض. البيض دول الثلاث ايام اللي في وسط الشهر العربي اللي هم 13 و14 و15، وبيسمى الايام دي الايام البيض لان القمر يكتمل فيها فيصبح بدرا، عشان كده بيسموها الايام البيض عشان بيبقى السماء فيها منوره بالقمر بتبقى بيضة، فبيسموها الايام البيض الثلاثه دول 13 و14 و15. اما الست ايام بتوع شوال ما اسمهمش ست ايام بيض ولا حاجه، اسمهم الست من شوال. الستة دول يبدأوا من امتى؟ يبدأوا من ثاني يوم العيد. طبعا أول يوم العيد ممنوع صيامه سواء كان العيد الصغير أو العيد الكبير. لكن يبدأ صيام الستة من ثاني يوم العيد الصغير. العيد الكبير يمنع صيام الأربع أيام بالكامل للناس. العيد الصغير أول يوم بس. العيد الكبير الاربع ايام ممنوع فيهم الصيام لانهم ايام اكل وفرح وسرور، ما عدا الحج اللي بيحج يسمح له بالصيام ثاني وثالث ورابع ايام العيد الكبير، هذا لمن لم يجد الهدي فعاوز يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجع. الثلاث ايام اللي في الحج دول اقصاهم واخرهم تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم اللي هم ايام التشريق، لانه بعد كده ينتهي الحج. بعد كده بغروب شمس رابع ايام العيد خلاص ينتهي الحج. من هنا اللي بيصوم تلات ايام في الحج لازم يصوم تاني يوم وتالت ورابع ايام العيد، من هنا يؤذن للحج فقط. اما لغير الحج فلا يصح له صيام ايام العيد كلها، العيد الكبير. بنقول بقى في الست ايام اللي احنا بنتكلم عنهم يبداوا من ثاني يوم الى العيد. الست ايام دول هل يمكن بقى ان الواحد يصومهم متفرقين على بقيه الشهر؟ ممكن. يعني ممكن تصومهم في اخر الشهر ورا بعض، بس المهم قبل الشهر ما يخلص. وممكن تصومهم يوم تصوم يوم تفطر، يوم تصوم يومين تفطر. تصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع كيف شئت. ممكن التفريق يعني، لكن ما لاحظته انا من خبره بالمساله دي لقيت ان صيام الست ايام متتابعات لا يعدلها صيام ابدا. صيام الست متتابعات يبقى له احساس وله طعم يختلف تماما فيما لو فرقت الايام على الشهر. فان ما جربش يجرب ومن ذاق عرف. ملاحظاتنا في شهر رمضان كنا من حقنا ان احنا نقول يعني. طبعا احنا بنلاحظ ان كل رمضان يجي تحسب له وسائل اللهو العظيم والتسليح المبتذله. وكل سنه بتزيد عن السنه اللي قبلها. وبدات التسليمات تشيء الى الشهر الكريم وتشيء الى المعاني الجميله الراقيه. شهر رمضان له صفات. ربنا اعلم هل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان شهر الصبر شهر الكرم له صفات كثيره وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وشهر رمضان فيه ليله هي خير من الف شهر. وزي ما قلنا العبره في رمضان والبركه في ليالي رمضان وليس في نهاره ليس في ايامه في الليالي يعني في الليل مش في النهار. بدليل ان ليله القدر ليله مش يوم وانها تبدا من المغرب الى صلاه الفجر في الليل. إذا فهي ليلة. والعصر الأواخر من رمضان العصر ليالي مثل العصر الأيام بعكس ذي الحجة العصر الأيام مثل العصر ليالي. فذي الحجة نهاره ورمضان ليله. فالناس بتصوم بالنهار ومجرد ما بيفطر الإنسان من دول خلاص بيعتبر إنه خلص الواجب بتاعه. يبتدي بقى تبتدي الزيارات وتبتدي اللهو وتبتدي زي ما سمعنا بقى الخيمة الرمضانية والليالي الشرقية. مش عارف ايه علاقة رمضان بالفوانيس مثلا. الفوانيس زمان اصل موضوع الفوانيس كان ايه؟ اصل موضوع الفوانيس انه زمان ما كانش فيه انوار في الشوارع وكانت الحوالي والازقة ضلمة وكان الشوارع او الحوالي اللي فيها نور كان يفوت الراجل بالسلم اتنين رجاله واحد معاه سلم واحد معاه مشعل يفوت على فانوس. فانوس وكانت الفانوس تكون متعلقه في الحصان مش عواميد. طالع فانوس كده من الحيطه غير الفوانيس اللي احنا معلقينها على باب الجامع كده. ويروح باب يطلع الراجل على السلم يفتح باب الفانوس ويولع اللمبه. فكانت الأولاد عشان تلعب بالليل ما تتسرقش ما تخافش. خصوصا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحبس الأطفال في فترة الليل دي عشان ما يحصل لهمش صدع أو رعب. فكانوا بيجيبوا فانوس للعيب علشان يبقى فانوس ينور له السكة وهو نازل من السلم وكان أجل أجل. أما موضوع الأقايص والكنافة والحلويات والحاجات دي فاصلها كان ادخال السرور على الاطفال. يقوموا يفرحوا برمضان. لسه ما يعرفش يعني ايه طعم الطاعه. لسه ما يعرفش يعني ايه طعم العباده. فانا عاوز افرحه بشهر رمضان. وافرحه بالعيد. او ما اجيب الحلويات دي ثم العيال تفرح برمضان. ليه؟ علشان في بندق وفستق ولون وعين جمال وقمر الدين. وبعدين يفرح بالعيد فيها الكحكة وفي الحاجات دي ويفرح بالملابس الجديدة يفرح. فلما يتعود من صغره على انه يفرح برمضان لما يكلف وتيجي المشقة بقى من الصيام والحرمان من الشهوات المباحة والحرمان من الطعام والشراب هو تعود اصلا على الفرح بالشهر. فلما يجي التكليف وتيجي المشقة ويبتدي نعوده على الصيام يقوم يتقبل الامر بسهولة. هذه الاصل ثم ما اكثر ولا اقل. فللاسف الشديد اصبح الكبار اصبحوا عياد. يعني قلما تجد الرجال الان قلما تجد الرجال لانك تجد البني ادم كبير وشنب خط وبلغ وبقى طالب في الجامعه او بقى موظف لكن تصرفاته تصرفات عيال. يفرح باي حاجه يوم محل جديد يفتح فيه سندوتشات امريكاني يجروا عليه بالطوابير. ايه فيه يعني؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ فللاسف الشديد اتلخبطت المسائل واتلخبطت المعايير. وبعدين يعملوا الخيمه يسموها خيمه رمضانيه. ايه علاقة رمضان بالخيمة؟ مش علاقة. ايه علاقة رمضان بالتخت الشرقي؟ يعني في غير رمضان بيعملوا الديسكو المزيكا الفرنج ويختلط الحابل بالنابل والعيال تتنطط زي المجانين وتصرخ زي ما بيشوفوا في التلفزيون على المطربين الاجانب يضربوا وخط وزحق والعيال تصوت وتصرخ يفرغوا الطاقة بتاعت العيال عشان ما يفكروش عشان ما يشوفوش الظلم الواقع عليهم عشان ما يشوفوش الرؤساء المالية المستغلة الفظيعة اللي في بلاد أوروبا يخموهم باللهو ده. فبدأنا نقلد الكلام ده ويطلع المغني يتنطط ويخبط ويزعق والعيال تصرخ شباب ورا منه بالمزيكا اللي بتقلد المزيكا الفرنج. لما يجي رمضان بقى مش يمتنعوا لا يقلبوها بقى يوم يبقى تخت شرقي وتبقى مواويل وتبقى ايه بقى؟ مواويل. وبدأوا دلوقتي الساحات الشعبيه وهنا كان بيتمرن في الدكوس. سمعت انهم جابوا السيد محمد نوح عشان يغني في الساحه الشعبيه الرمضانيه في الدكوس. بقى رمضان خيمه رمضانيه بقى شيشه وبقى تخت شرقي وبقى طرب وبقى اغاني وبقى سهر للصبح وبقى التلفزيون يشتغل لحد الساعه 6 صباحا في المسلسلات والافلام والحاجات. احنا رايحين فين؟ احنا رايحين فين يا جماعه؟ واخرتها ايه؟ تغيير المفاهيم وتغيير القيم اخرتها مش كويسه لان احنا هنعاني من ذلك في المستقبل. العيل اللي ما يتعلمش الطاعه والدين مش هيتعلم بر الوالدين. اللي ما يتعلمش احترام الشخص الكريم مش هيتعلم احترام الاب والام. مش هيتعلم احترام اشارات المرور. مش هيتعلم احترام القيم والمفاهيم الصحيحه. للاسف الشديد. النقطه الثانيه للاحصاف المتدينين بقى او ما يزعم عن نفسه انه متدينا. بيصوم لكن متى ما قتل خلاص. خلص من إفطار رمضان يبتدي يشوف بقى اللهو والمسلسلات والكلام. أغرب حاجة بسمعها المساجد اللي بيحصل فيها طبعا أول من سن صلاة القيام بالمساجد للرجال والنساء بقراءة جزء من القرآن كان هنا المسجد المسجد. حقيقة لا بنقولها فخرا ولا حاجة لان احنا ما بنقولش عملنا بنقول استعملنا الله. استعملنا الله فكنا اول من سن هذا في المسجد القديم. فالمفروض القارئ حالب والسامع شارب. ففي بدعه دلوقتي بدات في بعض المساجد عاوز يقلد انما يقلد تقليد اعمى. يوم يقف في المحراب ويمسك المصحف ويقرا منه. طب لما انت مش حافظ القران ما تصليش بالناس؟ لان النبي قال ولا امكم اقرأوا. هات حد من القراء اللي حافظين استاجره طول الشهر يصلي بالناس ما دام حافظ يصلي بالناس مقرأ. يا اما حد يكون حافظ يصلي بالناس. انما تقعد في المحراب وتمسك المصحف تصلي بالناس ترجع ازاي وتسجد ازاي؟ ممنوع ما ينفعش صلاه كده مش مظبوط باطله. الأغرب من هذا بقى إنه هذه السنة السيئة والبدعة السيئة اللي عملها بعض الناس في المحاريب حبا في الإمامة وحبا للظهور وحبا للتقليد دون بذل المجهود. عاوز تقلد الشيخ ياسين اعمل زي ما أنا شيخ الدين حفظ القرآن وغيره لما يقف في المحراب يقرأ القرآن من قلبه. اعمل زي انما انك تعمل زي مظهرا دون المخبر من فهم لا يقبل منك شيء وتبقى إمعاء يبقى شكلك وحش مش حلو. الناس بقى اللي بتصلي وراء النجوم فبقت الناس دلوقتي في المساجد طب الإمام بيصلي سواء كان ماسك مصحف أو مش ماسك بقى الناس اللي وراء ماسكين إيه؟ مصاحف. يبقى الإمام بيقرأ هم ماسكين مصاحف درجة إيه؟ عالية. وجات عندنا واحدة هنا في المسجد جديدة جايبة بطارية إحنا بنصلي النور فجايبة معاها بطارية وماسكة المصحف وبتصور عليه البطارية عشان تراجع ورايا تراجع معانا صلاتها بطلة. إذا كانت قاعدة دلوقتي سمعانا صلاتها بطلة طوال الشهر يا عيني يا عيني. قد إيه الواحد لما يتعب وبعدين ما يلاقيش فايدة. أغرب من هذا بقى في أحد المساجد لا داعي لذكر اسمه ست بتصلي تلاقي اللي جنبها ماسكة مصحف في مصر ففوجئت بأن المصحف مفتوح على جزء غير الجزء اللي بيقراه الإمام. فبعد ما خلصوا ركعتين بيقول لها الله أولا أنت ماسك المصحف وده ما صحش اسمعي. تاني حاجة أنت فاتح المصحف على جزء تاني خالص الإمام بيقرا في الجزء مثلا الرابع وهي فاتحة الجزء السابع. أنت فاتحة الجزء تاني ليه؟ قالت لها لا أصل أنا سابق الإمام شفت عايزك إزاي؟ صحيح صدق القائل سر البليات لما يضحك. لما شاف خاب هتلاقي اصلا سبع لنا هتلاقي ليس لنا هو يقرا اللي بيقرا هو بنعرا يظهر وقف صلي وراه وقف صلي وراه هو بيقرا سوره العمران وهي بتقرا سوره المائده هو بيقرا سوره المائده وهي بتقرا سوره الفرقان عشان سبع لنا فبيقرا في حته وانتهى في حته ثانيه خالص. تصور احنا دي بتصلي شوف المصيبه السوداء بقى في المصيبة. عشان كده احنا هنا كنا حريصين دايما على ان احنا ما نعملش مظهرة. المظهرية مش مطلوبة. احنا هنا بنعلم القرآن وبنحفظ القرآن وبنعلم التجويد والرجال والنساء وبنعلم الفقه وبندرس البخاري عشان يبقى المتدين متدين عن علم. الجهل بالدين لا يعفي من المسؤولين. اوعى تفتكر ان في مسلم هيتحاسب يقول ما اعرفش ما كنتش اعرف. يقبل منه هذا يستحيل. لن يقبل من مخلوق مسلم يعرف عربي اي عذر في خطئه في اداء العبادات او المناسك. يعني اللي راح الحج وهو مش دارس غلط حجه مرفوض ملوش عذر. ما بقاش اقول ما كنتش اعرف ما حدش علمه ما دخل ليه؟ لانه لازم يتعلم ولازم يبحث عن العلم. امبارح كنا بنقول الناس الثلاثة عالم ومتعلم والثالث همج لا خير فيه. ودلوقتي الهمج كتر كتر قوي والناس للأسف الشديد واخدة الدين مظهر ومظهر فتحة أو دأب أو جلابية وخلاص لكن جوه مفيش فاضي لا عارف دين ولا عارف آية ولا عارف حديث ولا عارف فقه ولا عارف مناسك ولا عارف حاجة. هو هي مظهر ومنظر وخلاص. فدي ملاحظات بقولها مش قصد بها شيء غير ان اقول الحمد لله الذي علمنا واستعملنا بما علمنا. وبقول كده عشان تحمدوا ربنا سبحانه وتعالى على ما انتم فيه من نعمة وفضل وخير وتسأل الله تبارك وتعالى دوامها لأن مسجد المواساة فضل من الله علينا كلنا وما يدور في مسجد المواساة من تعليم سواء للقرآن أو الحديث أو تفسير القرآن على المنبر أو تحفيظ أو تجويد أو تدريس الفقه أو تدريس البخاري كل ده من فضل الله تبارك وتعالى علينا ومن منه وكرمه. أسأله تبارك وتعالى أن يديمها علينا نعمة وأن يحفظها من الزوال. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. ربنا يجعل هذا الشهر شهرا مباركا ويتقبل منا في صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اختيار الألفاظ يا جماعة شيء مهم أوي أوي. ما يتعلمش اختيار الالفاظ في واحد من اثنين، يا دارس للقران قارئ حافظ، او من كثره تلاوات الانسان يكون حافظ يقرا كثير، لان تربى في بيت اسلامي صحيح، دول اللي اختاروا الفصل، لانه هيتعلم من صغره لما يجي يعبر يقوم يعبر صح، وهيتعلم من الاب والام كل ما يجي يختار تعبير خاطئ يقول لا ما تقولش كده قول كده. فشوف دول اتربوا في مدرسه النبوه وفي مدرسه القران، شوف اختيارها للتعبير واللفظ قال لا اصلا. طبعا كده ما تصليش ليه؟ الصلاه فرض، الصلاه واجب، وهي اللي صليها اصلا. فده ما بتصليش كده في مانع في اختيار اللفظ، ولذلك تجد في القران وهو كلام الله عز وجل الالفاظ في القران منتقاه منتقاه مختاره اختيار من حكيم حميد، جمع التنزيل من حكيم حميد، والحكيم الحميد لما يختار التعبير يبقى التعبير كله حكمة، ويبقى التعبير محمود، ولا يمكن أن يكون التعبير مذموما. لما جاء يعبر القرآن عن حاجات كتير قوي، شوف اختياره للتعبير، شوف لما بيتكلم عن الجماع شوف يقول ايه، فلما تغشاها حملت، شوف التعبير، شوف اختيار النفس، شوف الرقة، فلما تغشاها الكلمة نفسها تدي حتى تدي معنى الحنان، لأن التغشية التغطية، التغشية التغطية، التغطية تدي إيه؟ في تصور أي إنسان لما أقول غطى يذهب إلى ذهنه إيه؟ أول حاجة الستر صح؟ كمان يذهب إلى ذهنه إيه؟ الدفء، الدفء مش كده؟ فلما يقول فلما تغشاها يبان فيها الستر، يبان فيها الدفء، يبان فيها العواطف الحلوة، يبان فيها الحنان، يبان فيها شوف التعبير، شوف اختيار اللفظ، فلما تغشى، شوف لما أقول أو لامستم النساء، شوف شوف التعبير برضه، تعبير كلمة لامستم النساء، شوف اختيار اللفظ. القرآن ده كله والأمثلة فيه لا تعد ولا تحصى في اختيار الألفاظ وإزاي الإنسان يتعلم إنه يختار. ولذلك الأئمة المعلمون أو المشايخ، يمكن أنا أشرت إليها في بعض الكتب مش فاكر أي كتاب فيهم اللي أشرت فيه وقلت إنه في اختيار الألفاظ يعني والكناية وإزاي الإنسان يختار كلامه، قلت إن ساعات ما يصحش الإنسان يذكر المرض، يعني في أنواع من الأمراض ما يصحش الإنسان يقولها، زي أنا أعتقد أقول عشان بشرح البرفير، فكره الشيوخ الإنسان أن يحدث عن مرضه بكلمة برفير. ليه؟ لأنه لما يقول إنه عنده برفير مخ السماء يروح فين؟ يروح ثاني مكان. لما كنا يتكلموا في النجاسه والطهاره وقضاء الحوائج قالوا القبل والدبر، شوف اختيار النفس، شوف اختيار النفس، عشان ما يجيبش اسم ايه؟ العوره، عشان ما يجيبش اسم العوره. شوف لما ربنا اتكلم عن ستر العوره في القران قال ايه؟ لفظ مدهش مدهش، تسمع كده، ولا يبدين زينتهن، شوف شوف الكلمة، شوف الكلمة، شوف اختيار اللفظ، شوف الكلمة اللي ما تبقاش جارحة، اللي ما تبقاش جارحة، واللي تخلي اللسان يحب يغطي، يحب يغطي، ولا يبدين زينتهن، مقصود ايه هنا بزينة؟ ايه المقصود؟ المقصود طبعا العظم الجسم، بيسميها ايه؟ شوف لما يتكلم عن مشي الدلع الغنزورة اللي مشت الدلع عشان ينهى عن ذلك ويقول ايه؟ ولا يضربن بأرجلهن. شوف التعبير، اسمع التعبير وتعلم، اسمع وتعلم. ولا يضربن بأرجلهن، شوف لما يجي ينهى عن المياعة في الكلام بقى، المياعة في الكلام يقول ايه؟ ولا تخضعن بالقول. شوف التعبير ايه؟ تخضعن بالقول يعني ايه؟ شيء في التعبير شيء ما لا يخطر على بال مخلوق بشري انه يعبر التعبير ده. فهمت؟ احنا عرفنا من القران بس. فلما نقول النهارده بنقول تقليد، لكن مين يقوله غير ربنا ده؟ ولا يخضعن بالقول. شوف لما يامر بالستر والحشمه وارتداء الزي الشرعي يقول له ايه؟ قل لازواجك الاول وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. شوف اختيار الالفاظ. طب ليه؟ مش بقى الحرام من النار وعذاب الجبار وعشان ما تبقاش ميعه وتبقى قله الادب وتبقى شوف ازاي يقول ايه ذلك الامر ده واللبس ده عشان ذلك ادنى ان يعرف اقرب ان الناس لما تشوفهم يعرفوا ان دول حرائر عفيفات محصنات فلا يؤذين بالكلمه الجارحه او بالنظره الجريئه او بالمعاكسه او بالطمع. شوف التعبير. ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين. ويعقبها بايه؟ يعقب الكلام والامر ده بايه؟ وكان الله غفورا رحيما. شوف ايه العظمه دي؟ ده كلام ربنا، ده كلام ربنا. طب نرجع تاني نقول اختيار الالفاظ. المناص السعد كانت تقول امي رحمه الله عليه وانا صغير تعلمني لما اغلط تقول لي يا ابني لا كده غلط كده لا. الملافظ صعب يعني يعني اللفظ اللي تقوله يسعدك ويسعد السعادة. الملافظ صعب. واللي قال تكلم تعرفه، واللي قال الانسان مخبوء تحت لسانه. وربنا لما اتكلم عن الوحشين والمنافقين والكفار قال ايه؟ قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. شوف ايه ده؟ حتى تخلي الواحد صحيح صدق الله العظيم كلام ربنا كلام ربنا. فاختيار الالفاظ والكلام مع الناس ما نقدرش نقول ده نفاق، ما نقدرش نقول ده مداهنه، نقول الكلمه الطيبه صدقه. الكلمه الطيبه صدقه. ونقول انك لما تقول للناس وتختار الالفاظ وتختار الكلام الطيب الجميل اللي يسعدهم تغرس في قلوبهم محبتك وحب الاستماع اليك، فان نصحت وجدت اذنا صاغيه. فالكلمه الطيبه مقصودها وجه الله مش نفاق. واللي قال دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم وارضهم ما دمت في ارضهم قصد بهذا ايه؟ انك لا تخالف اعراف الناس طالما لا تخالف شرعا. لا تخالف ايه؟ شرعا. انا رحت عندك في البيت عزمتني على طعام لقيتك بتاكل على الترابيزه والمائده، هل حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما اذكش بقى بالكلام اقول لك انت بتاكلها على الترابيزه بقى عامل لي زي البهوات، ما تقعد على الارض يا اخي. مش هيدا خلق الدور على الارض. ليه كده؟ بتقعد على الترابيزه وتاخد خلاص. وانا يوم ما تعزمه يبقى عارف عن خلق. المره الجايه بقى لما يجي يعزمك هيعرف انك بتحب تاكل على الارض، هيعملها لك على الارض ارضي. تيجي كده باللباقه. اللباقه يا جماعه مطلوب. انا زمان 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 اول كنت اقول لك في واحد يقول لي ايه؟ انا راجل دغري وراجل صريح. اقول للاعور الاعور في عينه. فكنت بقول دي مش صراحه بوقاحة. فكده انت عديد بتاعنا من 30 سنة 20 سنة كنت اقول لكم كده. لا الوقاحة مش مطلوبة في الدين. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. تعفو عنهم واستغفر الله وشاورهم في الامر. شوف صديهم وسيد الخلق بايه؟ تقول له يخفض جناحك للمؤمنين. صمت في الكلام واللباقة في الكلام والتودد الى الناس مطلوب. وده من خلق الاسلام ومن سنة سيد الامان عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق يا جماعة يقول عدد عدد الانس قد ايه؟ مثلا في علم الله والقضاء عدد محدد. العدد ده يقول واحد اصابه 100 طفل ده الحدث بتاع نسب بني ادم. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخلق ادم خلق الواحد ده والمية طفل اللي قدامه خلقهم كلهم مره واحده كلهم كل واحد مخلوق لوحده لوحده ملوش علاقه باللي جنبه او بغيره. الكل خلق بكلمه كل. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى لبسهم في بعض. عارف العلب اللي بنحط علبه جوه علبه جوه علبه كوبايه جوه كوبايه جوه كوبايه ها لبسهم كلهم في بعض ببعض بتكهم اتبتكوا كلهم في حبل زي السبحه كده اتبتكهم وراح حاطط الحبل ده في صلب ادم في صلب ادم عشان تيجي الدنيا بعد كده تبقى ازاي؟ تمشي بالشكل اللي احنا بيه ده؟ لان لو ربنا خلق كل اللي هيدخل كل دول الجنه وكل دول ابليس يضحك عليهم وكل دول ينزلهم فهتيجي ازاي؟ كل دول حاكم الشجره؟ ما هيحصل ازاي؟ فلازم كان يبقى واحد بس والخطاب يبقى له وبعدين ننزل وبعدين تنزل بقى الدنيا تبتدي بقى يبقى 10 وبعدين يبقى 20 و30 و30 ناس وتقول حروب وكده. فاذا مساله الانساب ما هي الا سبب في الدنيا في زمن بعينه وفي مكان بعينه بس لا اكثر ولا اقل. لكن بعد كده لما هيجي يوم القيامه الكل يبعث. عشان كده يفر المرء من اخيه وامه وابيه خلاص ما فيش لا ام ولا اب ولا اخ ولا ابن الكل واحد خلاص. ويتقال لهم بقى لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره وعرضوا على ربك صفا. العدد بالك الواحد والمتر زي ما خلقهم حاطين صف الست لربكم قالوا بلى هيتكرر الموقف كما بدانا اول خلق نعيده يقفوا بعد كده الحب والموده والاخوه والحبيب تنسى محبه جديده واخوه جديده وصلة جديدة في الجنة لأهل الجنة يبقوا إخوانا على سرور. ما فيش يا أبا ويا أمرا ما فيش يا ابني يا حبيبي ما فيش لأنه ما فيش أنساب. يعني أنت تخيل واحد أبوه مات سنة 40 سنة هو عايش لحد ما بقى سنة 80 سنة لما الاثنين يصحوا ده 40 وده 80 أبو 80 يقول لأبو 40 يقول له يا رب مش بتحصل مش خصنا قدامنا هيقول له يا غزال. طب ما الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. المودة اللي كانت في الدنيا بين الصديق وصديقة الأب وابنه الابن وأبوه الأخ وأخوه المودة دي طالما كانت على الإسلام وكانت في الله تتحصل في الأخ تبقى قائمة في الأخ لكن تبقى بصوره اخرى. ابقى انا وابويا لكن نبقى احنا الاثنين اخوات. ما بقاش انا ابنه ما بقاش هو ابوي. الصله دي ما تبقاش موجوده. تبقى موجوده الصله الثانيه اللي هو قالها بقى ربنا يخلقها نزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا. وبالتالي الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. الذريه تنتقلت الكل بقى بقى في أهل الجنة بقى الكل في بقى سبحانك إزاي. مثلا نقرض إن واحد اتجوز وحب مراته جدا وحبته جدا وخلف منها عيل مراته ابنه وبعدين مراته دي ماتت وعاش مدة حزين وبعدين اتجوز واحدة تانية حبها برضه بقت مراته وخلف منها عيل مش حصل حصل نفس حب ايه؟ حب جديد. فاللي عاوز اقوله انه هذه العواطف اللي موجوده في الدنيا تنشا عواطف اخرى فوق الخيال من حيث الخلوص. الخلوص نعم الخلوص ايه؟ التجرد من كل غرض. يعني هنا في الدنيا الابن بيحب ابوه عشان ايه؟ في حاجه اسمها عشان ولا ما فيش؟ ايه؟ طب عشان ابوه هو اللي خلفه بيصرف عليه ودى المدرسه محتاج له يقف جنبه يروح يخطب له يبقى له سند يبقى له ظهر. الاب بيحب ابنه عشان ابنه وجزء منه ويقف جنبه لما يبقى يعني في عشان الزوجه والزوج في دايما علائق واسباب. الاخره مفيش فيها سبب للحب لان مفيش فيها هدف وغرض ولان محدش فيها محتاج لحد محتاج خلاص. الغنى المطلق الغنى المطلق في الجنة. يعني ايه الغنى المطلق؟ يعني الاستغناء المطلق عن كل شيء عن كل شيء مستغنى عن كل شيء. يعني ما انت مش عارف تعيش لما انت مش محتاج دكتور مش عارف حد بقى ياخد بايدك كده ما انتش هتنام يبقى ما انتش محتاج حد يصحيك او حد يبطل الدوشه عشان تعرف تنام كده. ما انتش هتجوع فانت محتاج لحد يحضر لك الاكل ما انتش محتاج لحاجه نهائي. طب الانس هتعتنف بنفسك لو ما فيش مخلوق جنبك انسك هيبقى بنفسك لانك هتلهم التسبيح كما تلهم النفس. يعني انت وانت بتتنفس في الدنيا بتتنفس بلا قصد. هل انت قادر تتنفس؟ بتتنفس من غير ما تتكلم بتتنفس، تاكل بتتنفس، نايم بتتنفس، صاحي بتتنفس، ناكل بتتنفس. في الجنه بقى النفس ده اهو بينقلب ما يبقاش نفس لانك مش محتاج للهواء. مش محتاج لنفس ولو كتم نفسك تموت او او او, أو تزهق. النفس نفسه بتاع الدنيا لا مش موجود في الجنة. خلاص مش محتاج النفس ده بس عندي ايه؟ داخل بقى هواء واكسجين وثاني اكسيد الكربون وتلوث ومازوت وازوت. مفيش كلام مفيش نفس. بدل النفس التسبيح فتلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. بدل ما اقول لهم العبد التسبيح في الجنة يبقى عاوز ايه؟ غنى غنى مطلق. من هنا العلائق بقى اللي موجود والحب اللي موجود لا يوصف ما نقدرش نوصفه لان ما حسناهوش ما عرفناهوش. عشان كده اعلى درجه من درجات الحب على الاطلاق في الدنيا الحب في الله. الحب في الله لان هو ده حب اهل الجنه. هو ده حب ايه؟ اهل الجنه. فاذا حدث حب اهل الجنه في الدنيا صاحب هذا الحب بيقعد بقى على كرسي جنب العرش. ده مكانه ده مكانه. المتحابون في جلال الله عن يمين العرش لا يحزنون اذا حزن الناس ولا يفزعون اذا فزع الناس. شوف النخل هو ده الدرجه ده مكانه بقى. ليه؟ لانه في صله بينه وبين الاخره. الصله دي اللي هي الحب في الله اللي هي بالصغر ده ما يخاف اللي بنطمع وبنرجو الله تبارك وتعالى بحق هذا السؤال الكريم بهذه الليلة المباركة أن يكون هذا بيني وبينكم الحب في الله. هي دي ودي المضمونة الوحيدة في الدنيا. طيب وأنا قلتها لكم مرة قلت اللي ما عنديش حد بيحبه في الله يدور له على حد يحبه في الله. هي دي المضمون. غير كده ايه المضمون بقى؟ مش مضمون. يعني القرآن انت حفظت وحملت لكن القرآن غالب. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقد حسبا ان صلاتك مقبوله. نحن ما بنطلبش حاجه بس. ما هو لم يدخل احدكم جنه العمل. المضمون الوحيد في رايي انا انك تحب حد في الله. ليه؟ لانك اذا حبيت حد في الله بدل في الله يبقى ما فيش اي فيها غرض، تبقى مضمون. مضمون. والوعد قائم. الوعد قائم. المتحابون في جلال الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن.